أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته آل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع هذا اللقاء المتجدد وهذه الفضفضة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة مباركة طيبة. الحقيقة أني أشتاق إليكم لأني طبعت على أن أكون مشغولا دائما، مهموما دائما، محزونا كذلك دائما. والحق أن الأجواء والأوقات التي نعيشها الآن تفرض على كل ذي قلب وكل ذي إحساس أن يستمر مع هذا الحزن وأن يبقى مع هذا الهم حتى يرى بصيصا من أمل وحتى يرى انفراجا من نور. الدرس الذي خرجت به مما نحن فيه الآن، وخاصة في مجال العلم والتعليم والدعوة، أن هذه الأزمة التي مرت بها بلادنا بل لازالت تمر بها إلى الآن، هذه الأزمة كشفت الحاجة بل الضرورة الملحة لإخراج علماء ربانيين مؤصلين ومتأصلين. كشفت الأزمة عن قلة في هؤلاء، ولا أقول ندرة. لماذا كثرة الآراء بدون تأصيل وبدون وعي كامل عند كثير من الفضلاء والمشاهير فضحت كثيرا من هذه الشارات، وأنها مجرد خطب رنانة ليس وراءها رصيد علمي ولا تأصيل فقهي ولا تقعيد رباني. الحقيقة مرة كشفت الأزمة أننا نحتاج إلى هيئة كهيئة كبار العلماء التي كانت في مصر سابقا والتي هي في السعودية حاليا. فهذه الهيئة نحن الآن في حاجة، أشد الحاجة إليها، هيئة من كبار العلماء تتولى فض النزاعات والحكم في الخلافات وتكون مرجعا يعتصم به الناس من هذه الفتن وهذه الاختلافات. ومن هذا المنبر المبارك أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد إلينا هيئة كبار العلماء التي كانت في الأزهر سابقا حتى تضبط أمور الأمة وأمور مصر خاصة، وحتى نقطع السبيل على المتهوكين وعلى المتخرصين وعلى المتعالمين أن يتكلموا فيما لا يحسنون وأن يتصدروا وقت غياب هؤلاء الصفوة المختارة التي ينبغي أن تكون لها الصدارة. كثير من البلاءات حدثت للأمة، والآن والانشقاقات والانقسامات في الصف الواحد بسبب وجود أو عدم هذه الهيئة الكبرى. وإن كنت أقول إن كانت هذه الهيئة غير موجودة الآن الرسمية، فلا مانع للإخوة الفرقاء الذين اختلفوا في قضايا وحوادث ونوازل جدت، لا مانع أن يستعينوا في فض خلافاتهم ببعض مشايخ الأزهر النبلاء كشيخنا العلامة الإمام الشيخ أسامة محمد عبد العظيم حمزة أستاذ قسم الشريعة ومن على شاكلته في قسم الشريعة بجامعة الأزهر الشريفة. فيعني لا يزال ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. ايضا على جميع الفرقاء ان لم يقنعوا بمن في الازهر ان يتصلوا بهيئة كبار العلماء بالسعودية ويستفتوهم في كل ما يجد وفي كل ما يحدث قبل ان يتقدموا الى عمل من الاعمال. لابد ان يتبينوا اولا ويستهدوا باراء العلماء الكبراء ويسألوهم هل هذا جائز ام لا، كفضيلة العلامة الشيخ الوالد صالح الفوزان والشيخ صالح الحيدان الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من كبار، والشيخ عبد الكريم الخضير الشيخ محمد المختار الشنقيطي وغيرهم من كبار العلماء في السعودية وفي غيرها من دول الإسلام. فلو اجتمع هؤلاء وسافروا إليهم كل الفرقاء بإخلاص ود وسألوهم عن المخرج مما نحن فيه، فلا أقول ربما بل أكيد سنجد عند هؤلاء الحل الأكيد والشفاء الناجع قبل أن يتعالم المتعالمون ويتصدر من ليس أهلا لذلك، كما قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى أولي الأمر ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور الكبار تحتاج إلى العلماء الكبار، الأمور الكبار تحتاج إلى العلماء الكبار. وفقد العلماء مصيبة وقلة العلماء كارثة، وأنت تعلم أن الإفتاء والدعوة وتكوين هيئة علمية فرض كفاية على الأمة، تأثم الأمة إن لم تخرج منها هيئة شرعية معلومة تتصدر لهذه القضايا الكبرى. من آثار ونتائج البعد عن العلماء والاستهداء بالخبراء الراسخين أن وجدنا طائفة من الناس تدافع عن أعداء أعداء الأمة وتناضل عنهم وتدعي أنهم يمثلون مذهبا من مذاهب الإسلام وأنهم لا بأس بمذهبهم وإن كان فيه بعض الخلاف اليسير في رأيهم، فدافعوا عن الشيعة وقالوا أنها مذهب من المذاهب الإسلامية. وأنا أقول هل أنت متأكد أن الشيعة الروافض خاصة الاثنى عشرية مذهب من المذاهب الإسلامية يصح نسبتهم إلى مذاهب الإسلام كالمالكية والشافعية والأحناف والحنابلة؟ يعني راجع نفسك اليوم فيما يتاح لي من وقت وبحسب توفيق الله. أولا أعرض لملف مختصر ولكنه مفيد عن الشيعة وشبههم باليهود حتى تعلم أن دين الشيعة الرافضة هو النسخة الثانية لدين اليهود. سميت هذا البحث البراهين القطعية على اتحاد دين الرافضة واليهودية، وسأثبت لك بحسب فضل الله وفتحه كم بين الشيعة وبين اليهود من توافق وتماثل، لا أقول تشابه بل تماثل، فالأقوال هي الأقوال والأفعال هي الأفعال. وهذا كلام اليهود أنفسهم، قالوا إن أقرب الناس إلينا وحبهم هم الرافضة. يعني في خبر أنا أتيت به من جريدة الحياة التي تصدر في المملكة العربية السعودية، كان في يوم الجمعة 17 سبتمبر 2010، 8 شوال 1431، هذا الخبر بعنوان اللؤلؤة. اللؤلؤة خبر منشور في هذه الجريدة يقول فيه: شيلة كوهين، واحدة اسمها شيلة كوهين عميلة الاستخبارات الإسرائيلية التي عملت في لبنان بين عامي 1948 ميلادية و1960، حيث اكتشفتها الأجهزة الأمنية اللبنانية واعتقلت وحكم عليها، وخرجت في عملية تبادل سنة 1967. كتبت في مذكراتها عام 1970 وسمت هذا الكتاب اللؤلؤة. شيلة كوهين ألفت كتاب اللؤلؤة، وهذا الاسم هو اسمها الحركي التي منحتها إياه الاستخبارات الإسرائيلية أثناء عملها في لبنان. شيلة كوهين جابت في كتاب اللؤلؤة بتاعها مقاطع من حوار أجري بينها وبين ضابط في الاستخبارات الإسرائيلية. قال له الضابط الاستخباراتي الإسرائيلي: عندما تبحثين يا شيلة عن متعاون وصلات، كوني حذرة من المسلمين السنة، كوني حذرة من المسلمين السنة، أما الشيعة فهم متعاونون أكثر، يعني متعاونون معنا أكثر، هؤلاء يعينوك على مهمتك الاستخبارية في ضرب لبنان، إنهم أقلية في المنطقة ومضطهدون في غالبية الدول العربية، لذلك لا يرون أنفسهم عربا بل أقرب إلى إيران التي تعتبر الدولة الوحيدة ذات الغالبية الشيعية في المنطقة، وهي ليست دولة عربية. يعني أنا قلت إن هذا الكلام واضح ومنشور في كتاب شيلة كوهين، والكتاب معروف ممكن أي إنسان يجيبه على النت، اسمه اللؤلؤة، وفي الخبر دوت ويوصيها بالبعد عن السنة، وأنها ستفشل في تجنيد مرشدين وجواسيس من السنة، إنما الذي سيساعدها في عملها الجاسوسي والاستخباراتي ضد لبنان وأهل لبنان هم الشيعة. فأمرها وقال: هؤلاء متعاونون معنا. هو بيقول ان الشيعة بتتعاون معنا لانهم حاسين انهم مضطهدين. الحقيقة مش كده. الحقيقة ان الشيعة في كل مكان، في سوريا وفي كل مكان وفي العراق وفي كل مكان، يتعاونون ضد السنة تعاونا عقديا، يعني يتقربون الى الله بزعمهم بضرب السنة وضرب اهلها، لانهم لا يرون اليهود اعداء بل يرونهم اخوة، بل لا ابعد ان قلت يرونهم اساتذة ومعلمين له. انما الخطر عندهم وانما العدو الاكبر في نظرهم هم اهل السنة، ولذلك يصبون جام غضبهم عليهم. وما حديث سوريا وما يفعل بأهل السنة في سوريا، أسأل الله أن يفرج عنهم وأن ينصرهم على عدوهم، وما حديثهم عنا بذعيد. إذن أيها الأحباب، لابد أن نعي عقيدة الشيعة ومدى تقاربها بل تشابهها بل تماثلها مع السنة، حتى نعلم هل يجوز لهؤلاء أن يكون لهم حزب أصيل في بلدنا، أو أن تكون لهم مساجد تعلن فيها عقائدهم أم لا. أدع هذه الأمور أمام كل الشرفاء والنبلاء من قادة هذه الأمة وعلمائها، وأذكر نفسي وإياكم بهذا الخطر الشديد. أولا ناخد كده قبل ما نتكلم عن وقت التشابه بين الشيعة والسنة، تعالوا الأول نشوف اليهود ودورهم في تأسيس المعتقد الشيعي. دور عبد الله بن سبأ في نشأة الشيعة، هذا اليهودي الخبيث، بدأ جاء من اليمن ودخل إلى المدينة وبدأ دعوته الشيعية بالتظاهر بحب آل البيت. وأنت ترى كثيرا من الفساد يتسرب تحت عباءة الحب لآل البيت، يعني عند الصوفية أو عند الشيعة الكل يدخل من هذه العباءة. وقام يدعو هذا الخبيث إلى ولايتهم دون غيرهم، ثم أضاف يجب الولاية لآل البيت والبراءة من أعدائهم، أي الذين أخذوا الإمارة والملك منه. فقام عبد الله بن سبأ الخبيث هذا يؤسس لمذهب الشيعة، فمبدأ الرفض والتشيع كان من عبد الله بن سبأ. أظهر الإسلام وأبطن اليهودية، واستطاع بخبث ماكر أن يحول تعاليم اليهودية إلى يعني رسوم، أو يعطيها بعض الرسوم الإسلامية، لكن ما في هذه التعاليم هو نفس اليهودية كما سنرى. من أوجه التشابه بين الشيعة واليهود تكفيرهم لغيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم. فاليهود يكفرون كل من عاداهم ويعتقدون أنهم وثنيون وليسوا على دين صحيح، وكذلك الشيعة تكفر كل من عاداهم ويزعمون أنه ليس على ملة الإسلام أحد غيرهم. يزعم اليهود أن كل الناس ما عداهم سيدخلون النار، كل الناس يدخلون النار عند اليهود ويكونوا مخلدين فيها، وهذا هو نفس اعتقاد الشيعة أن كل من عداهم وأئمتهم سيدخلون النار ولا يخرجون منه. كذلك يقوم دين اليهودية ودين الشيعة على التعصب والعنصرية، كل من اليهود والشيعة يقطعون لأناس بعينهم بالجنة ويقطعون لأناس بعينهم بالخلود في النار بالتألي على الله وافتئات عليه. يستبيح اليهود دماء مخالفيهم وكذلك الشيعة، وأنت ترى والتاريخ يشهد. يعني شوف عندك كل الأساتذة ماذا فعلوا بهم، يعني الشيخ الذي ألف في الشيعة الشيخ قريب الباكستاني الشهير إحسان إلهي ظهير، ازاي دمروه وهو في محاضرة كلمة عن الشيعة. كذلك الشيخ الذي نواهم كثيرا وجاهدهم اللي هو صاحب مباحث علوم القرآن صبح الصالح، الشيخ صبح الصالح، وكتير وكتير، يعني ما في عالم قام ضدهم إلا وقتلوه بالفعل أو حاولوا قتله. كذلك تستخدم اليهود الغدر والاحتيال لقتل مخالفيهم، وكذلك الشيعة يستخدمون نفس ذلك نفس الطريق للتخلص من مخالفيهم. يستبيح اليهود أموال مخالفيهم ويأمرون أتباعهم بأخذها بأي وسيلة، نفس طريقة الشيعة يستبيحون أموال المسلمين ويحثون أتباعهم على أخذها أينما وجدت وبأي طريق كانت. يحرم اليهود التعامل بالربا بين اليهود بعضهم وبعض ويجزونه لأنفسهم مع غيرهم، وكذلك الشيعة يحرمون الربا مع بعضهم ويبيحونه ويجيزونه من أهل مع أهل الذمة وأهل السنة. محرم في التشريع اليهودي زواج اليهودي بغير اليهودية، ومن فعله كان آثما مخالفا للتعليم اليهودي، إلا إذا كان فيه طبعا غرض جاسوسي فده يعني بيعتبر استثناء عندهم، لكن اليهودي في الأصل عندهم الجواز غير يهودي. الشيعة برضو بيحرموا الزواج من غيرهم وخاصة من أهل السنة، نفس المسألة، إلا لغرض استخباراتي أو جاسوسي. تحريفهم لكتاب الله، كتاب اليهود المقدس يتكون من 39 سفر، الخمسة الأولى ينسبونها لموسى ويدعون أنها هي التوراة المنزلة على موسى، كما ورد في سفر التثنية الإصحاح 34، فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب وكان موسى ابن 120 سنة حين مات. وهذا الذي جاء في سفر التثنية يدل دلالة قاطعة على أن هذه الجملة قد كتبت بعد موسى، ولا يمكن الصور النزلت على موسى بعد موته. كذلك يعترف احبار اليهود وعلمائهم بوقوع التحريف في التوراة من بعد موسى. نفس الكلام بيتهم به الشيعة المسلمين وقالوا التحريف حصل في القرآن بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتلتين القرآن اتحذف لان كان فيه ذكر آل البيت وحقيتهم في الخلافة، فابو بكر وعمر دمروا القرآن عشان تبقى لهم الملك. شوف الافتراء يعني. كذلك نجد انهم يؤكدون ان كاتب التوراة بعد التحريف هو عزرا الوراق. تقول اليهود مين اللي كتب التوراة؟ يقول لك عزرا الوراق. فلما رأى عزرا ان القوم قد احرق هيكلهم ومزخت دولتهم وتفرق جمعهم، جمع من محفوظاته وذاكرته شيئا سماه التوراة التي بأيديهم. كذلك الشيعة يعني التوراة التي بأيديهم فيها بعض المحفوظ وفيها مفترى. كذلك الشيعة نفس المسألة، قال القرآن محرف ومبدل، والصحابة زي ما قلنا خاصة الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان هم اللي حرفوا القرآن وشالوا تلتينه. صرح كبراءهم في أشهر كتب التفسير والحديث عندهم، بل يرون إمامهم الكليني أو الكلين أن عندهم قرآن آخر يعدل القرآن الموجود عند المسلمين 3 مرات. يقول لك أنا عندنا مصحف أدل عندكم 3 مرات. ومن قال بتحريف القرآن من علمائهم المشهورين إمامهم العياشي، قال القرآن محرف، صاحب تفسير العياشي الذي يعد أهم تفسير عند الشيعة. إمامهم المفيد الذي يعد من مؤسسي المعتقد الشيعي، حيث نقل إجماعهم على التحريف، عشان ما يقولكش ده طائفة قليلة اللي قالت القرآن محرف. لا، ده انت عندكم الإمام المفيد بتاعكم، إمامكم المفيد نقل إجماع الشيعة على إن القرآن محرف. بل يزعم الطبرسي أن الله تعالى عندما ذكر قصص الجرائم في القرآن صرح بأسماء مرتكبيها، لكن الصحابة حذفوا هذه الأسماء. يعني قالك كل جريمة وربنا ذكر اسم المجرم، هم قالك لا، ده جم أبو بكر وعمر شالوا الأسماء دي. إمامهم الفيض الكاشاني صاحب التفسير الصافي الذي ما هذا لكتابه هذا ب12 مقدمة، خصص المقدمة السادسة لإثبات تحريف القرآن. هذا الفيض الكاشاني بتاعكم في مقدمة تفسيره الصافي المقدمة السادسة قال في بيان تحريف وإثبات تحريف القرآن. إمامهم محمد باقر المجلسي والذي يلقب عندهم بشيخ الإسلام عامة، جمع في موسوعته المسمى بحار الأنوار. يعني هي ما يسماش بحار الأنوار، ده اسمها يعني بركة الأخزار، مش بحار الأنوار والله، بركة الأخزار بتاعته. جمع مئات الروايات الدالة صراحة على تحريف القرآن. عايز محمد باقر المجلسي يثبت لهم يحلف بالله العظيم ومئات الروايات المكذوبة على أن القرآن محرف، وإقامة البراهين على تحريف كلام رب العالمين إلى آخره. كذلك الوصية بالإمامة، اتفق اليهود والشيعة على ضرورة تنصيب وصي بعد النبي. يعني قالوا اليهود قالوا في وصي بعد موسى وهو يوشع، وده فرض على موسى ان هو ينصب وصي. والشيعة قالت نفس المسألة، قالت لا يجوز للنبي ان يموت الا بعد ان ينصب ولي او وصي، فوصينا هو علي ووصي اليهود يوشع. اتفاق اليهود والشيعة على ان الله تعالى هو الذي يتولى تعيين الوصي، ويكون يعني للنبي الاخبار، يعني حتى النبي لما بيخبر بالوصي مجرد اخبار، لكن هي اصلا متعين من عند ربنا سبحانه وتعالى. لذلك جعلوا الوصي هذا احد اركان الايمان عندهم. اتفاق الشيعة واليهود على ان الله يكلم الاوصياء ويوحي اليهم. تنزيل الشيعة واليهود الوصية والوصي منزلة النبوة. يعني قالوا كما ان للنبي الرسالة، كذلك للوصي ما يعادل هذه الرسالة وهذه النبوة. كما جاء في اسفار اليهود نفس الكلام، الوصي له منزلة النبي. الكلام ده قالوا نفس الشيعة، قالوا برضو الوصي له منزلة النبي. برضو مسيح اليهود ومهدي الشيعة نفس الشخصية برضو اللي رسمتها اليهود رسمها الشيعة. عندما يعود مسيح اليهود يضم مشتتي اليهود من كل أنحاء الأرض، ويكون مكان اجتماعه مدينة اليهود المقدسة. قالوا المسيح هيرجع هيضم أشتات اليهود من كل الأرض ويجمعهم في الأرض المقدسة وهي القدس، والتي تسمى أورشليم. وكذلك عندما يخرج مهدي الشيعة، الشيعة برضه والمهدي سيخرج فينا، يجتمع إليه الشيعة من كل مكان ويكون في المدينة المقدسة عند الشيعة. طب ايه المدينة المقدسة عند الشيعة؟ يعني هما بيقولوا ان احنا عندنا برضو زي اليهود ما قالت ان احنا يخرج المسيح اليهود، الشيعة قالوا هيطلع برضو المهدي الشيعة ويطلع في مدينتي المقدسة. ما هي مدينتكم المقدسة؟ هل مدينة رسول الله؟ لا، مدينتهم المقدسة هي الكوفة العراق، حيث قرن الفتنة. قال هناك سيخرج مهدينا في مدينتنا المقدسة. عند خروج مسيح اليهود يحيي الموتى من اليهود الذين سبقوا في العصور السابقة فيحييهم، ويخرجون من قبورهم لينضموا إلى جيش المسيح. وعندما يخرج مهدي الشيعة نفس الكلام، الشيعة برضو واحنا عندنا المهدي لما يطلع هيحيي الموتى من أتباع الشيعة، ويخرجون من قبورهم لينضموا إلى معسكر المهدي. عندما يأتي مسيح اليهود تخرج جثث العصاة ليشاهد اليهود تعذيبهم. يعني كل من عذب أو اضطهد أو حارب اليهود سيخرجهم مسيح اليهود ويعذبهم بعد أن يبعثهم مرة ثانية. نفس الكلام قالته الشيعة، قالت حينما يخرج المهدي سيحيي ويعذب كل من اخذ حقا للشيعة كأبي بكر وعمر وعائشة وغيرهم، ويعذبهم ويصلبهم كذلك، ويحاكم مهدي الشيعة كل من ظلم الشيعة ويقتص منهم. يقتل مسيح اليهود ثلثي العالم، نفس الكلمة قالوها الشيعة بالضبط، يقتل مهدي الشيعة ثلثي العالم، حيث لا يبقى لليهودي لا يبقى الا اليهود، وبقية الشعوب لا يبقى منهم الا الخدم الذين يخدمون اليهود يقومون على راعي المواشي. كذلك نفس الكلام قالته الشيعة، لا يقتل ثلثي العالم ولا يبقى من الناس غيرهم الا من سيكون خدما عندنا. يعني شوف العقائد قد ايه التطابق التام. ما قالت اليهود كلمة الا قالوا سبوا ربنا اليهود، الشيعة سبت ربنا، قالوا على الله بالبداء زي ما هيجي معنا بالتفصيل، قالوا يجوز على الله البداء. يعني ايه البداء؟ يعني انه يأمر بأمر او يقضي قضاء سبحانه وتعالى ثم يبدو له انه كان مخطئا في هذا القضاء فيستدرك عليه، وقد يستدرك عليه نبي او ملك يقول له انت اخطأت في كذا وكذا، ليه قضيت بكذا بس؟ ما كانش صح تعمل ولا من الحكمة. في يوم الرب بقى في نظرهم جل الله وتعالى الله يقول انا كنت غلطان، معلش يا جماعة ما خدتش بالي، ما كنتش عارف المسائل توصل للدرجة دي، وكلام زي كذا. ما هنشوف في الكلام دلوقتي في شيء من التفصيل ان شاء الله. ناخد بقى يعني البداية ونقول ان ما هي مصادر واصول اليهود. اليهود اول مصدر من مصادر التلقي عندهم هو العهد القديم، وهو كل ما وصل اليه عن الانبياء قبل عيسى، ده اسمه عهد قديم. والتوراة لا تمثل الا اسفار موسى الخمس من العهد القديم، وبقية الاسفار منسوب الانبياء الذين جاءوا بعد موسى. واليهود لم يحفظوا هذه التوراة التي انزلت اليهم بل ضيعوها وحرفوها وبدلوها كما اخبر الله عز وجل، ونسوا حظا مما ذكروا به، وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. شهد اليهود على انفسهم انهم حرفوا كتابهم، قالوا ان موسى لما كتب التوراة اخذ العهد على قومه بحفظها والعمل بها لغلبة ظن موسى انهم سيعبثون بها بعد موته، يعني وقد حدث. هذا الكلام موجود في سفر التثنية 31 صفحة 24 الى 30 صفحة 24 الى 30. قالوا ان موسى اخذ عليهم العهد لانه متأكد ان اليهود قوم غدر وسيبدلنا التوراة ويحرفونها، وبالفعل حصل منه. طيب المصدر الثاني بعد العهد القديم، يبقى العهد القديم ده بيشمل كل الكتب اللي جت عن موسى وعن غيره، كذلك وهي التوراة خمس أسفار منه بس، والباقي كله كلام منسوب الأنبياء التانيين. تاني مصدر عند اليهود التلمود، والتلمود قسمين المشنا والجمارة. التلمود قسمين مشنا وجمارة. المشنا هي الأحكام المستمدة من العهد القديم من أقوال المفسرين والشراح، فالمشنا هي المصدر الثاني للتشريع اليهودي. أما الجمارة تقدر تقول حاشية أو شرح للمشنا. يبقى المشنا هي الأحكام المستمدة من العهد القديم، والجمارة شرح على المشنا. يزعم اليهود أن المشنا أنزل على موسى عليه السلام في طور سيناء، حيث يكون لها قدسية ومنزلة واعتبار، لكن الذي يؤكد أنها من وضع حاقامات وضلالات اليهود أن فيها طعن على ذات الإله. هل يعقل أن هذا المشنا بزعمهم الذي نزل على موسى يكون فيه سب لله؟ هذا يؤكد أن هذا من كلام الحاقامات. هذا الكلام يؤكد أنه من كلام الحاقامات، إذ لا يتصوروا أن الله يوحي إلى موسى بكلام فيه سب الله سبحانه وتعالى. كذلك في المشنا طعن في الأنبياء ونسبة كل الفواحش له، يعني من أكثر الناس الذي نال حظا من السب والشتائم؟ الأنبياء عند اليهود أكثر ناس تنشتم عند اليهود هم الأنبياء. كذلك أكبر تقديس وتعظيم وإجلال ونسبة العصمة عند اليهود تكون للحاقمات. يبقى التقديس والتشريف والإعلاء من حق الحاقمات. كذلك أشياء كثيرة جدا في هذا المشنى، فلا يعقل أبدا أن يكون هذا المشنى مما أوحاه الله إلى موسى عليه السلام. كذلك قدسية التلمود عند التوراة، التلمود اللي هو يجمع المشنى والجمارة مقدس أكثر حتى من الإيه؟ أكثر من التوراة نفسها. فالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام قالوا هي أقل درجة من المشنى. وفي التلمود نفسه إن من درس التوراة فعل فضيلة لا يستحق عليها المكافأة. تذاكر التوراة ماشي، عملت عمل بس ما تستحقش يعني أن يثنى عليك، ولا عمل يعني يعد، يعني ما جبتش حاجة كبيرة أوي. ومن درس المشنى فعل فضيلة يستحق عليها أن يكافأ، ومن درس الجمارة فعلى أعظم فضيلة. الجمارة اللي هي شرح المشنى، وأن المشنى دي الأحكام مأخوذة من العهد القديم. وفي التلمود أيضا إن من احتقر أقوال الحاقمات استحق الموت، أما من يحتقر التوراة فإنه لا ينال عقابا ولا خلاص لمن ترك تعليم التلمود واشتغل بالتوراة فقط، لأن أقوال العلماء التلمود أفضل مما جاء في شريعة موسى. هذا الكلام في كتاب الكنز المرصود صفحة 50. كل هذا مع ما اشتمل عليه التلمود من الكفر والشرك والسحر والكهانة والعرافة وإعطاء اليهود مكانة فوق البشر. يعني التلمود جاب كفر وشرك وسحر وكهانة ونسبوه وقدموه على التوراة، وإباحة الغش لغيرهم. يعني كان في مرة أستاذ الله يرحمه رحمة واسعة، أستاذنا دكتور السيد صالح، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه في جامعة الأزهر، كلية الشريعة جامعة الأزهر، رحمة الله عليه. كان له صديق كان يعمل بالتجارة في غزة أو في يعني فلسطين، فقال له في مرة أنا نايم عند صديقي اليهودي حتى حيث اضطرتني الظروف إلى أن يعني أن أبيت عنده، فوجدت خلف الباب، وكان الباب نصفه زجاجي، شيئا يمتد يعني كأنها طعنة هكذا، كاد الزجاج أن يعني يكسر منها أو أنه يخرق، ثم فعلت 7 مرات شيء كده يشبه يعني الخنجر أو السكين، وطبعا باين من الضوء من الخارج أنه أراد أن يكسر هذا الزجاج حوالي 7 مرات، ثم مضى، فما استطاع الرجل أن ينام. وفي الصباح قام فسأل صاحبه اليهودي وقال لقد رأيت عجبا، رأيت كذا وكذا من خلف الباب، وظل يأتي وكأنه يريد أن يقذف بشيء، فقال أخبرك بسر ولولا ما بيني وبينك من صداقة ما أخبرتك به. قال ما هو؟ قال مأخوذ علينا في التوراة أننا إذا فزنا بمسلم أو إذا وجدناه خليا بعيدا عن العيون ألا ندعه حتى نقتله ونطعنه 7 طعنات، ولم أستطع فعل ذلك معك، فأنت كنت في بيتي وكانت الفرصة مهيئة، وما أردت أن أخالف تعاليم التلمود والتوراة، أخالف تعاليم التلمود وأوامر الحاكمات، فجئت وفعلت ذلك من خلف الباب كأني أطعنك أنت من داخل الباب حتى أوفي حق التوراة، حق التلمود والتوراة علي، وفي نفس الوقت لا أقترب من قتلك لمكانتك عندي. فهم يتحركون بدينهم حتى في أدق الأحوال. الشاهد أنهم قالوا كل هذا في التلمود، وإباحة الغش والقتل والطعن في الأنبياء وأبنائهم وزوجات الأنبياء وفي جميع الناس، واستباحة أموالهم، هذا من أصولهم. طيب المصدر الثالث، احنا قلنا المصدر الأولاني لليهود في مصدر التلقي العهد القديم والتلمود، والتلمود بيشتمل على المشنة اللي بتاعت الأحكام والجمارة تعليق عليها. المصدر الثالث لليهود التاريخ اليهودي، كعادة اليهود في الكذب والتصور المريض للأشياء جعلوا من مصادر عقيدتهم التاريخ، تاريخ وهمي لا صلة له بالحقيقة، بس قالوا ده مصدر للتلقي والفهم وهو ده الأساس عندنا. فزعموا أن لهم إلها خاصا بهم، يعني التاريخ بتاعهم عبارة عن إيه؟ حدوتة كده ما تلاقيش حتى على العيال الصغيرة. إيه الحدوتة؟ بتقول إن إحنا كان لنا إله وكويس خالص، وده كان خاص بينا، اصطفانا على العالمين، وخلقنا من طينة تخالف طينة البشر، يعني البشر من طينة واليهود من طينة خاصة. وقد وعدهم هذا الرب الجميل بأرض فلسطين وما حولها، وهو ما يعرف عندهم بأرض الميعاد. وهذه الخيالات والأوهام أودعوها كتبهم ثم نسبوها إلى الله، يعني بعد ما كانت خيال ومجرد كده يعني أكاذيب وأساطير، جعلوها حقائق بل نسبوها إلى الله، وأن هذا من وحي لا إلى موسى. ثم أضافوا لها القدسية التشريع والسماوي والقانون الإلهي الواجب نفاذه والاحتكام إليه. كل ما كتبوه من تاريخ مزور جعلوه بمثابة الأحكام اللازمة. من يطالع على العقائد اليهودية يجد أن خلاصة التاريخ عند اليهود هو أن كل الخلق والتدابير الإلهية في الكون تهدف إلى اختيار اليهود واصطفائهم على العالمين. يعني كل اللي يقرأ كتب التاريخ عندهم هو الخلاصة إيه؟ إن إحنا سادة العالم، وإن إحنا الكون ده كله متدبر ومهيأ لخدمة اليهود وإعزازهم ورفعهم فوق كل العالمين. وكذلك الكون دبر وهيئ كي نكون أوصياء على كل البشرية، فلهم وحدهم البطولة على مصلح البشرية وكل العالم خدم المسخرون. قالوا هو ده خلاصة القانون الإلهي وخلاصة العقائد اليهودية، والذي لا يعتقد هذه العقائد لا يعد يهوديا. أننا نحن شعب الله المختار، نحن المصطفون، نحن الأوصياء البشرية، نحن السادة، والكل لنا عبيد، ولن ندع هذا المعتقد ولن نحيد عنه. كذلك مما يدل على أن هذا التاريخ الموهوم الذي نسجوا فيه هذه الأساطير وكتبوا فيه أن الرب جعلهم سادة وقادة، من أثر هذا التاريخ المكذوب أنه دخل وأسس أشياء في عقيدتهم كعقيدة أرض الميعاد، وهي نتيجة برضو للتاريخ المزور اللي هم ألفوه. من كتبوا نحن شتتنا ومزقنا وفرقنا في أنحاء العالم، ونحلم بوطن قومي يعيد إلينا وحدتنا، فكانت المصيبة أنهم فكروا واختاروا فلسطين بالذات باعتبارها الأرض التي أقيمت عليها مملكة داود وسليمان عليهم السلام. هم اختاروا في فلسطين ودعوا هذه الدعوة، وقالوا ان دي كان عليها داود وكان عليها سليمان. كذلك ده تمهيد للسيطرة على كل العالم كله، ويبدأ من العالم العربي الذي يتمتع باستراتيجية ومكانة خاصة. الذي يملك العرب وبلاد العرب يستطيع ان يصل الى غيرها من دول العالم. فمفاتيح دول العالم كلها مفتوحة وابواب العالم كله مفتوحة لدول العرب، فلنغزو العالم من خلال العرب ولنغزو العرب من خلال فلسطين وهذه الاكذوبة انها ارضنا وانها ارض الميعاد، وهذا وعد الله لنا. اعتقادهم انهم شعب الله المختار وصفاته قلنا، وهذا من اثر التاريخ. كذلك هذا الاعتقاد زي ما بيقولوا الجعان بيحلم بسوء العيش. هم بسبب ما لهم من تعذيب وتشريد وهوان وسخرية وقتل وذبح على ايد الامم التي نزلوا بها وحلوا فيها. واحد يقول طب ما مغلابة هم انضربوا واتهانوا وتهزقوا في كل مكان. نقول لا، ده هم ما نزلوا مكان الا افسدوه. يعني هذا العذاب الذي نزل بهم والتشريد والسجون وكان ده كله لانهم كانوا شر نازل الى تلك البلاد، اقاموا فيها الحروب والفتن وغشوا اهلها وامتلكوا اموالهم ونصبوا الحبال كي يمنعوهم خيرهم، فاضطر اهل البلاد ان يحاربوهم. يعني هم حاربوا اليهود هكذا بلا سبب او بلا ذنب، بل كان لهم الذنب الاكبر لما وجدوا سوء اعمالهم وتدميرهم لكل شيء. كذلك عقيدة الاله يهوه الذي اعتبروه الها خاصا، يعني قالك الهة الناس كوم والاله بتاعنا احنا كوم تاني اللي هو يهوه، ده خاص بني اسرائيل، محدش يقول ان الاله بتاعه هو الاله بتاعنا. ولذلك تجد القرآن العظيم قال الحمد لله رب العالمين، كانه يرد على هذا المعتقد اليهودي الكاذب. كذلك قال احنا لنا اله خاص، يعني حاجة كده في خصخصة عندهم، وقالوا احنا منفردين حتى في الاله، الهنا غير الهكم. ووصفوا هذا الرب بصفات يعني لا تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، هو الاحد الفرد الصمد. شوف صفات الله عند اليهود اشياء تبكي، والله تبكي. وصفوه انه اله قلب، يعني ايه قلب؟ كل شوف حال لا يقر له قرار، ياخذ قرار ويرجع فيه، يكتب شيء ويشتبه، يؤمر بالشيء ويلغيه، طول النهار قاعد مش عارف يمشي ازاي. ترى ينادي موسى اله العالمين ويرحمه ومن معه، وتارى يتعنت معه ويبطش به بمن مع موسى عليه السلام. فبيقولوا ان ما يحصل لنا هو الذي انزله بدون ذنب، يعني التشريد والتعذيب والتنكيل والدمار ده عمل هذا الاله، احنا عملنا له ايه؟ ولا شيء. هو كده كل شويه في حال، كل شويه بيتغير، وكل شويه قرار ومش عارفين له حل. فهم يفسرون ما يحدث لهم بانه من فعله بهم نصرا او انتكاسه او استقرار او تشريد هو اللي عمل فينا كده بدون ذنب. فالاله عندهم ظالم مفتري والعياذ بالله. اصول المعتقدات اليهوديه كما قلنا ان اسوا العقائد اعتقدوها في الرب. احنا عندنا الله عز وجل له الاسماء الحسنى والصفات العلى، هم عندهم لله الاسماء السوءة والصفات الدنيا نعوذ بالله. فعقيدة التكثيم عند اليهود وصف الذات الاله بالجهل والندم. من المقررات طبعا عندنا ان الانبياء ما جاءوا الا بالتوحيد الخالص واثبات الكمال المطلق لله وحده في اسمائه وصفاته، وهذا مما نفخر به، بل هذا مما يعد من اول مناقب اهل السنة بحق، انهم يبحثون قضية التوحيد بحثا جادا ولا يعد سنيا. ومن اهل السنة الصادقين الا اذا كانت عقيدة التوحيد عنده واضحة تمام الوضوح، يؤمن بها ويوقن بها. دي اول درجة عندنا واول رقية عندنا، ان الاخ بيجي لازم يتعلم التوحيد كما ينبغي. واحد يقول لي طب ما في بعض المذاهب والاراء التانية والفرق وكلام زي كده بتقول لك يعني لا، هو الاشتغال ببعض الامور الاخرى اولى، والتوحيد ايه وبتاع ايه وكلام زي كده. نقول له لا، البداية لن تكون الا بالتوحيد. التوحيد اولا هو الذي يوحد الصفوف ويوحد القلوب ويوحد الارواح، وما حدث شقاق بيننا ولا خلل في الصف الا اذا وجدت سببه ووجدت اصله من ثلمة اصابت التوحيد في قلب هذا المختلف. اذا انضباط الانسان في كل حركاته، في لسانه، في جوارحه، في قلبه، اثر لانضباط التوحيد عنده. فقضية التوحيد عندنا هي كل القضايا، هي اساس الدين، وهي عمدة الاحكام، وهي المنطلق الاعظم. يعني تقول لي بقى انا هعمل كتاب المسار والمنطلق والبداية والكلام ده كله، المنطلقون في التوحيد ومسارنا على ضوء التوحيد. فكل القرآن كله توحيد، يعني القرآن كله توحيد ووصف لله بالكمال. ودي زي ما بنقول هي دي ميزة لأهل السنة، الولاء لله ولدينه والبراء ممن خالف أمر الله ودينه. ده أساس عندنا تميزنا به عن كل غيره. يعني أهل السنة متميزون بهذا الأمر. بأي أمر؟ أن قضية التوحيد عندهم واضحة جلية كما أرادها الله سبحانه وتعالى، بحسب الطاقة البشرية طبعا. اليهود جعلوا وصف الرب تبارك وتعالى وأسوأ الصفات للرب تبارك وتعالى هي ذات الحق الواجب عليهم له سبحانه. فوصفوا الرب والعياذ بالله، وصفوه بأنه جسم كجسد البشر وعلى هيئة البشر، يجهل ويندم، يبكي ويصرخ وينادي ويولول، كل هذا والعياذ بالله نسبوه لله تبارك وتعالى. انا بقدم كل مقدمة ليه؟ عشان تقول وجه الشبه، او اجيب لك وجه الشبه ما بين اليهود هم بعد ما ذكرنا عقائدهم وبين الشيعة. شوف قد ايه وجه الشبه شكله ايه. فبطول شوف مسألة اليهود، اصبر معايا وشوف بعد كده هذا الكلام عند الشيعة. كذلك نجد عند اليهود انهم جسموا الرب واشتهروا بذلك بين بقية الامم. اول من قال ان الرب جسد هم اليهود، وهجيب لك الادلة ده من كتبهم. يعني الرب بيخش في مصارعة، الرب يعني مثلا من ضمن الحاجات قالوا ان ادم لما اكل من الشجرة كان كل شوية قبل ما يأكل من الشجرة بيجي ربنا ويقعد معاه زي واحد قعد مع واحد، لانه قالوا ادم هو نفس النسخة من ربنا، مفيش فرق والعياذ بالله. فبيقعدوا مع بعضهم يحكوا شوية وبتاع وكلام زي كده. ام ادم بقى لما كان من الشجرة كان ربنا قال له ما تاكلش من الشجرة يا ادم، قال له حاضر. لما كان من الشجرة جري بقى واستخبى وانكسف بقى واستحى ان هو يقابل ربنا. فكأن الله عز وجل يعني استوحش من فراخ ادم واخذ ينادي عليه يا ادم في الجنة بقى، ماشي بين الشجر والجنة كده وبين البساتين والجنات، واخذ ينادي ويصرخ يا ادم اين انت يا ادم، انت فين يا ادم، انا مش لاقيك، ليه انت قاعد فين، من الشايفك باين عليك كده كلت من الشجرة ولا ايه، شكلك كده كلت من الشجرة. قال يعني ربنا والعياذ بالله طبعا مش علق الإجابة، عارفة واضحة. وادم بقى مستخبي كده ورا الشجرة وشايف ربنا وعمل بايه، بيدور في الجنة وبيمشي وهو مستخبي له زي استغماية كده حركة كده. فالمهم اكتشف بقى صدفة بقى كده الرب ان ادم كان من الشجرة، يمكن لقى ايه، لقى بقى اثر القطع ولا حاجة، فقال بس اكيد بقى هو كده كان من الشجرة، شكلها كده بقى ان هو كان من الشجرة واستخبى فغضب منه بقى ونزل الارض. طبعا مفيش اسفاف اكتر من كده. اللي قال الكلام ده هم اليهود. ايضا في توراتهم المحرفة في سفر التكوين عن ادم وحواء، وسمع صوت الرب ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. يعني هم في سفر التكوين جزء الثالث صفحة 8، سفر التكوين جزء الثالث صفحة 8، ان ادم وحواء قاعدين فبعدين بيقول لها اسمعي اسمعي يا حواء كده، ده الرب ماشي اهوت، الزهر بتمشى في الجنة ساعة ما طلع النهار اوله كده عشان نسمة الصبح دي حلوة. كذلك في سفر الخروج صعد موسى وهارون وباداب وابيه وسبعون من شيوخ اسرائيل، وطلعوا فين؟ طلعوا في السماء فوق عشان ياخدوا التوراة او يلقوا الله اله اسرائيل، ووجدوا تحت رجليه يعني حاجة كده زي صنعة من العقيق الازرق الشفاف، يعني العقيق زي الزجاج كده اللي هو يعني نوع من انواع الاحجار الكريمة، العقيق زي الزبرجد والذهب واللولي والكلام ده كله، حتة من العقيق ده متقطعة جميلة ربنا حاططها تحت رجليه وساند عليه. قال هما طلعوا له فوق موسى عليه السلام ومن معه، هو معاه هارون وباداب وابيه وسبعين واحد، طلعوا عند ربنا لو قاعد القعده ديت وحاطط رجليه بالمنظر ده. الكلام ده موجود في سفر الخروج في الجزء 24 صفحه 9 الى 10. وقد اشار القران لعقيده اليهود هذه في قصه العجل الذي اتخذوه الها ومعبودا، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. في خبر السامري اخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا الهكم واله موسى فنسي. سورة طه. اعترف اليهود بهذا المعتقد في توراتهم واظهروه في مواضع مثل قولهم شوف بقى برضو من الحكايات والقصص والالف ليلة وليلة، والله الف ليلة يعني سود عليهم البعض. بيقولوا بقي يعقوب وحده وصارعه انسان، بيقول لك يعقوب كان قاعد لوحده في يوم فجأة لقى انسان نزل على الارض وقعد يصارعه حتى طلوع الفجر، ولما رأى انه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذه، حق فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال اطلقني لانه قد طلع الفجر، فقال يعقوب لا اطلقك، يعني كأن يعقوب خلع هذا الحق، نعم خلع هذا الحق. طيب حاضر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب معانا الدكتور احمد.
وعليكم السلام ورحمة
الله. مرحبا استاذنا.
بكلمك شيخ مش شجلان زي حضرتك.
ليس اللي معمره زي حضرتك.
ذكر حضرتك اللي كلمك مع حضرتك الدكتور احمد قرش من الدرجمون.
اهلا وسهلا مرحبا اهل الدرجمون كلهم.
ازيك يا شيخنا الله يكرمك، انا قلت حضرتك بس وحشتنا واسلم على حضرتك كده ونفسنا كده نشوف حضرتك في الدرجمون ان شاء الله.
ربنا يبارك في عمرك ويحفظك ويجزيك كل خير.
الله يكرمك يا شيخنا ونسال حضرتك سؤال بعدين مع حضرتك.
قدامك دكتور احمد.
الله يكرمك يا رب. عايزين بس كتاب يكون مجمع افتراءات اليهود والنصارى على الله عز وجل.
كتاب يجمع افتراءات اليهود والنصارى على الله تبارك وتعالى. هو الحقيقة انا جمعت الكلام ده كله زي ما انت شايف من عدة مراجع. ولكن هم في كتب ان شاء الله ظهرت للرد عليهم، لكن سيبني ان شاء الله اجيب لك العناوين واسماء الطبعات والحاجات دي كلها الحلقة القادمة ان شاء الله دكتور احمد باذن الله.
طيب
جزاك الله خير. اجيبها لك ونص لك عليها عشان وجزاك الله خير على مشاركتك معانا.
جزاك الله خير يا شيخنا.
وسلمنا على اهل الدرجمون جميعا.
دعاءك
لنا شيخنا الله يسلمك. ربنا يبارك لك، جزاك الله خير.
جزاك
الله خير. يسلم. شكرا دكتور احمد والاخوه في الدرجمون، اخوه جميعا اهل فضل ونراهم دايما على خير ان شاء الله. فالمهم بيقول لك بقى ان الشيعه بيقولوا ان يعقوب لما كان قاعد ونزل اللي يصارعه ده على هيئه انسان يعقوب ضربه، فالضربة جت في حقوه في جنب هنا فخلعت فخذه وربطه بقى يعقوب، قال له ما انتش ماشي حتى طلع الفجر. فقال هذا الذي صارع يعقوب دعني دعني الفجر هيطلع الفجر هيطلع. شفت انت بتاعت ذات مش عارف الرداء الاحمر ومش عارف لسه كان بيحكوا لنا زمان ده لما يجي الفجر يعمل يقول لها تقول لها سيبين سيبين الفجر هيطلع الفجر هيطلع لازم اروح قبل الفجر ما يطلع، وبقى تنسى الحذاء بتاعها وتطلع تجري ويقعدوا بقى يلفوا بالحذاء بقى من مقاس الحذاء والكلام ده. اهو نفس المسألة، قال لك بس حقه بقى، بقى الحذاء حق وشده من حقه بتاعه، قال له سيبني 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 عشان خاطر اطلع الفجر هيدن او الفجر هيطلع والناس هتشوفني. فيعقوب قال له لا اطلقك ان لم تباركني. فقال له ما اسمك، انت اسمك ايه؟ فيعقوب قال انا اسمه يعقوب. فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل نجعله اسرائيل، خلاص هنشيل كلمة يعقوب ونسميك اسرائيل لانك شاهدت مع الله والناس وقدرت وصنعت كذا وكذا. وسأل يعقوب وقال اخبرني باسمك. قال لما تسأل عن اسمي؟ يعقوب يقول طب انت مين؟ قال له انت بتسأل عني ليه؟ ماكش دعوية ده يعني انا اباركك وخلاص. طبعا النهاية ظهر ان اللي كان بيصارع يعقوب وليعقوب قصر له الحكم بتاعه، قصر له عند خاصرته واخذ حقوه هو الرب. شفتوا بقى؟ شفت اكتر من كده؟ واحد يقول لي الكلام ده جبته فين؟ وانا عايز اراجعه. ارجع لسفر التكوين جزء 23 من 2 الى 29، صفحة 2 29، سفر التكوين 23 اهو موجود في القصة ده بنصها، انا اجيبها لك. فانت ترى كيف جعلوا الله بشرا يلقى يعقوب وجها لوجه ولا يقدر عليه، ويطلب من يعقوب ان يطلقه، ويعقوب طبعا مسكه وكسره وضلعه وحاجات من دي. ويعقوب يقول لا اطلقك ان لم تباركني الى اخره، وصف الاله بالضعف والعجز امام قدرة يعقوب اللا محدودة. فيعني تصور بقى يعني شيء من هذا القبيل. امال بقى لو كان الاسد بقى ولا بتاع بيصارع بقى كانت الدنيا اتدمرت بقى، اذا كان يعقوب الانسان البسيط عمل كده معاه، امال بقى بقيت خلق يعملوا معاه ايه؟ كذلك زعموا ان النبي ارميا اخذ كأس الخمر من يد الله بيده وسقى بها كل الشعوب. قالوا ان النبي ارميا كان موجود عند ربنا فلقى معاه كأس خمر، قال له هات كأس الخمر وسقى منها كل الشعوب. ففي سفر ارميا هكذا قال لي الرب اله بني اسرائيل خذ كأس خمر، خمري هذا، هذا خمر السخط من يدي، واسق جميع الشعوب الذين ارسلك انا اليهم اياها، فيشربوا ويترنحوا او يتجنبوا من اجل السيف الذي ارسله. فأخذت الكاس من يد الرب وسقيت كل الشعوب الذين أرسلني الرب إليهم. سفر إرميا 25 صفحة 15 إلى 65. صورت التوراة الرب سبحانه وتعالى في صورة إنسان ضعيف يحتاج للمأوى والسكن، مش بس ضعيف وبيتهزم في الحروب وكده، لا وكمان عايز مكان يبات فيه طبعا عشان الشمس والحر والبرد، فيحتاج الى السكن والراحة والنوم والبعد عن الشمس لاخره والاحتماء من البرد وشدته والحر والقيظ. فقالوا في التوراة رنموا، في التوراة موجودة رنموا للرب الساكن في صهيون، مكتوب المزمور 9:11، المزمور 9:11. وايضا قال حينئذ تكلم سليمان قال الرب انه يسكن في الضباب. فاتما سليمان كلم الرب كان بيسكن في الضباب، قال اني قد بنيت لك بيت سكنة مكانا لسكنك الى الابد. وحول الرب وجهه وبارك كل جمهور اسرائيل، قال له بدل ما تسكن في الضباب انا بنيت لك بيت اهوت. والضباب طبعا شيء يعني مش مستور، لا مكان وبيت وليه يعني بوابة ومفتاح احسن لك ما انت قاعد في الضباب. وكل جمهور، فهنا رضى عنه الرب وتوجه اليه ورضى عنه، تعالى الرب تبارك وتعالى. وكل جمهور اسرائيل واقف وقال مبارك الرب اله اسرائيل الذي تكلم بفمه. شوف بيقولك تكلم فمه، نسبوا الفم الى الله، تكلم بفمه الى داود ابي واكمل بيده قائلا، يعني شور له كأنها علامة ايه؟ علامة رضا. ده سليمان هو اللي بيقوله عمل كده. ده موجود فين؟ سفر الملوك الاول جزء الثامن من صفحة 12 الى 15. فادم اضاف الى جريمة التجسيد لله تبارك وتعالى جعل فم لله يتكلم به للجميع ويدا يشير بها ليوضح ويكمل كلامه. يبقى دي علامة رضا، وفي نفس الوقت كمان يعني قال له بيكمل كلامه كأن الرب لا يستطيع ان يبين ما مراده فبيجيب اشارات عشان يكمل العبارة اللي مش عارف يكملها. وقالت اليهود ان الله تعالى حين اكمل خلق العالم قال تعالوا نخلق بشرا يشبهنا، فخلق ادم. فاعتقد كثير من اليهود التجسيم لهذه المقالة وقالوا ان الله تعالى في صورة ادم. يعني اصل التشبيه انت عارف انه عند رافض، مين المشبهة في فرق المسلمين؟ هم الرافض. اقرا التاريخ كده هتلاقي عندنا الجهمية والمعطلة، او يعني المعطلة يطلق على الجهمية وعلى المعتزلة، يعني هتلاقي عندنا المعطلة والمشبهة. مين هم المشبهة؟ هشام الجواليقي وهشام الجواريبي اللي هم اصلا رافضة. محدش قال بهذا القول في ما ينسب الى المسلمين غير الرافضة، وده خدوه من اليهود، واليهود تصورت ذلك ان الرب يعني لما خلق قال انا عايز واحد شكلي بالظبط تيبيكال مني مين، فخلق ادم شكله بالظبط في الطول والعرض والايه والصفات. وقالوا الرب على شكل شيخ ابيض اللحية والرأس جالس على كرسي والملائكة قيام بين يديه والكتب تقرأ بحضرته. ده في كتاب الأجوبة الفاخرة للقرافي صفحة 147. وهكذا عقلية اليهود لا تؤمن بإله غير مجسد على الصورة التي يتخيلونها. قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. في كتابهم التلمود تجسيد واضح، قالوا إن النهار 12 ساعة، في الثلاث الأولى منها يجلس الله ويطالع الشريعة. بيقول لك ربنا مقسم وقته عشان ما يحصلش فيه لخبطة، فمقسم 3 ساعات الأولى يجلس الله ويقعد يطالع في الشريعة، الثلاثة الثانية بيحكم يعني في أمر الخلائق، الثلاثة الثالثة يقعد يطعم العالم. طيب احنا عندنا الثلاثة الأولى بيطالع الشريعة بيراجع الشريعة والقوانين والدستور وحطها، والثلاثة الثانية بيحكم على الناس، والثلاثة الثالثة بيقعد يطعم الناس ويأكلهم عشان ايه جه وقت الغدا خلاص. طيب الثلاثة الأخيرة بقى بيعمل ايه؟ قال لك يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك. قال لك بقى الترفيه بقى بعد الشغل الطويل 3 ساعات بقى للمراجعة وثلاث ساعات للحكم وثلاث ساعات لإطعام الناس، 3 ساعات بتاعهم بقى يوم يعمل ايه والعياذ بالله؟ يقعد يلعب مع الايه؟ يقعد يلعب مع الحوت ملك الأسماك. الكلام ده موجود فين؟ في الكنز المرصود صفحة في بناء عقائد اليهود، يعني صفحة 55. فجعل الرب كحكام البشر يخصم أعماله حتى لا تزدحم عليه ولا يشغله اجتماع أمور الخلائق في وقت واحد، ثم يأخذ قسطا من الراحة للترفيه والاستراحة يلعب فيه مع الحوت ملك الأسماك. فما الفرق بين الخالق والمخلوق؟ وأي قداسة وكمال لإله كهذا الشأن؟ وصف اليهود الذات الالهية بالجهل. برضو انا افكرك ان انا بطول في ذكر عقائد اليهود عشان هتلاقي نفس النسخة عند الشيعة، عشان ما تقولش تعملش ده الجماعة اللي يقولك ده الشيعة خاف بينه وبينهم فرعي ومش فرعي، فرعك ايه؟ ولا فرعك ولا اصلك، خلاف اصلي جذري عقائدي بين ملتين. انتبه. وصف الذات الإلهية بالجهل والندم. من أشد الناس جهلا بالله وبأسمائه وصفاته وطولا عليه في عليائه سبحانه وتعالى اليهود ومن تابعهم، يعني أقصد حتى من الملة التي تنسب إلى الإسلام كالرافضة، فقد نفوا علمه وقدرته وقيوميته سبحانه وتعالى. فقالت توراتهم فإني أجتاز، شوف التوراة بتقول لك إيه؟ بتقول يا موسى يعني حط علامات على بيوت اليهود وهم في ارض مصر قبل ما يخرجوا من ارض مصر، حط هناك علامات لان انا هعمل النهارده عمليه دوريه بالليل والناس نايمه، هجتاز الطرق وهشوف بقى الابواب بتاعت اليهود يعني اصونها واحفظها، وغير اليهود كان هو مش عارف بيت اليهودي من غير اليهود، فقال له حط لي علامة عشان اعرف، ما هو كلها بيوت، يا ترى ده ايه، ولا ده في ايه، وده في ايه، شوفوا الرب عندهم شكله كده. فاني اجتاز في ارض مصر هذه الليله، واضرب كل بكر في ارض مصر من الناس والبهائم، واصنع احكاما بكل الهه المصريين، انا الرب، ويكون لكم الدم علامه على البيوت التي انتم فيها، فارى الدم واعبر عنكم. يعني انا هضرب كل البيوت وحتى وكل بكر من الناس والبهائم، فعشان ما تاخدكمش انتوا كمان في طريقي واضرب بيوتكم وانزل عذاب بيكم، حط لي علامه على بيت اليهودي حتى عشان اعبره واجتازه ولا اذيه. ومن هنا ظهرت حته العلامه بتاعت الدم اللي ورثها بعض المصريين الجهله اللي بيعملوها على الايه؟ على الابواب عشان الحسد والكلام ده كله. فقال له حط لي علامه من الدم يا موسى على بيت كل يهودي، فلا يكون عليكم ضربه للهلاك حين اضرب ارض مصر. واحد يقول لي الكلام ده فين؟ اقول له ارجع لسفر الخروج جزء 12 صفحة 12 الى 13. فهو عندهم رب غشوم جاهل اراد ضرب اهل مصر، فطلب من اليهود ان يضعوا علامة يعرفوا بها بيوتهم فلا يضربها مع من يضرب من بيوت المصريين. قال ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا. يبقى حاطين على الايه؟ على قائمتي الباب والعتبة، يعني يلطخوها بالايه؟ بالدم في البيوت. هذا في سفر الخروج ايضا صفحة 12 صف جزء 12 صفحة 3. واليهود لا تعتقد كمالا لله تبارك وتعالى ولا تنزها عن الجهل والخطأ. يقول التلمود وقد اعترف الله بخطأه، يعني التلمود بتاعهم قال لك هتقولوا ايه اذا كان ربنا نفسه اعترف انه غلط. وقد اعترف الله تعالى بخطئه في تصريحه بتخريب الهيكل، قال انا غلطت لما قلت ان الهيكل يخرب. فصار يبكي ويمضي ثلاثه اجزاء الليل يزأر كالاسد قائلا، والعياذ بالله، الله ينتقم منهم، يزأر كالاسد قائلا تبا لي، تبا لهم، والله تبا لهم ولامثالهم. والله الكلام ده صعب ان الانسان ان هو يقوله، بس انا لازم ابينك ولو الكفر، يعني اعوذ بالله. فالمهم كلمة التب ديت لاني صرحت بخراب بيتي واحراق الهيكل ونهب اولادي، اولاده يعني اليهود، يعني يقول اولادي يعني يقصد نفسهم هم. وشغل الله مساحة 4 سنوات فقط بعد ان كان ملء السماوات. يعني بيقول لك الاول كان ربنا ملء السماوات، دلوقتي خلاص خس وضعف في عيني وبقى ايه؟ مساحة 4 سنوات بس، دوك 2 في 2 ب4 سنوات بعد ما كان قد كده، بعد كان ملء السماوات والارض في جميع الازمان. ده موجود في كتاب الكنز المرصود صفحة 56. بل يجعلون الخلق يعترضون عليه سبحانه. قال لك حتى كمان الخلائق اكتشفت الاخطاء اللي بيقع فيها الرب، فبدأوا يصوبوا خطأه ويردوا على مخالفاته. حتى القمر نفسه خطأ ربنا. قال التلمود واما تخطئة القمر لله فانه قال اخطأت حيث خلقتني اصغر من الشمس. القمر بيقول له انت كان غلط ان انت انا اصغر من الشمس، المفروض كان العكس، الشمس هي اصغر مني. فاذعن له الله واعترف بخطأ، قال له بالفعل كان المفروض انت يا قمر، انت قمر حتى كمان يعني تبقى انت كبير، بس انا يعني الغلطة حصلت، انت الصغير وثلاث شمس الكبيرة غلطة. وقال اذبحوا لي ذبيحة اكفر بها عن ذنبي لاني خلقت القمر اصغر من الشمس. الكلام ده موجود في كتبهم في الكنز المرصود صفحة 56. كذلك وصفت اليهود ربها بالندم والاسف، ففي التوراة وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وافنيهم فأصيرك شعبا عظيما. نعم. فتضرع موسى أمام أيوة السلام عليكم. أيوة نعم عليكم السلام عليكم. مرحبا. تفضل يا استاذ محمد.
ازيك يا فندم؟
الله يسلمك.
كل سنة طيب. ايه
الله يسلمك.
دلوقتي يا فندم انا عندي مشكلة.
ايه؟
عندي مشكلة في البيت عندي.
طيب وطي التلفزيون واسمعنا عشان الصوت بيعمل تردد.
عندي مشكلة.
اتفضل.
كل شبكة في البيت عندنا.
اتفضل اتفضل.
دلوقتي المدام عندي كل يوم تروح عند امها.
تعمل ايه؟
بتروح كل يوم عند امها.
اه.
وانا راجل شغال معايا ستك، اول ما بنزل من الشغل انا رحت عند امها. انا عايز اقعد في البيت فيها حاجه دي.
انت راجل شغال ايه؟
راجل شغال سواق.
اه.
سواق. واول ما بنزل الشغل الاقي مراتي راحت على تقول لي انا رايح عند امها.
طيب نعم.
مش عارف اعمل ايه ستك دلوقتي. انا اقول لها مره واثنين وثلاثه التزمي في البيت وقعدي في البيت. مفيش الا انا وانتي، انا بره انتي في البيت. يعني خلي امك دي ليها مواعيد مخصصه.
طيب انت عندك اولاد؟
لسه والله متجوز.
لسه جديد؟
اه لسه جديد.
طيب حاضر. ماشي يا محمد حاضر. هو طبيعة يعني اي امرأة ان هي في فترة زواجها الاولى بتبقى مرتبطة باهلها. الذي يقر المرأة في بيتها طبعا وجود انيس ووجود صاحب ووجود من يكون معها في البيت. فطبعا تقعد لوحدها تكلم الجيران تكلم الجدران ولا تعمل ايه بتروح. فاحنا نعمل ايه؟ نقول يعني في فن اسمه فن الاعاد في البيوت. وقرنا في بيوتكن. انا اوجد لها يعني اشياء مسلية احيانا، تسلية حلال طبعا، ما يكونش فيها مأثم في البيت. ان انا احاول يعني افتح لها طريق، شوف موهبة عندها مثلا تنميها وتعملها في البيت، بحيث تتعلم فن الاعاد في البيت. القعاد في البيت نفسه فن، زي القعاد في المذاكرة. طالب عايز اخليه يقعد على المكتب بدل ما يقوم ويقعد، يقوم ويقعد، يقوم ويقعد. فانا بعلمه فن القعاد على المكتب، بجيب له قصة يقراها، بجيب له خبر، المهم هو يتعود انه يقعد فترات طويلة على المكتب. كذلك عودها تقعد فترات طويلة في البيت. شوف اي موهبة هي بتحبها ولا كلام زي كده يكون حلال، وان شاء الله ربي قصص ومجلات حاجات من ديت، ولو قديمة حتى. الحاجات القديمه الدشت دي تجيبها لها، تقعد هي تفر في الاخبار وتفر هنا وتفر هنا. دي طريقه من ضمن الطرق. طريقه اخرى تتفق معاها ان لما انا نحن ممكن نروح عند والدتك ساعه في اليوم، مفيش مشكله يعني، بس انا اكون مع بعضنا، ما تروحوش انت من ورايا. وتستعين باهلها يعني، تخلي اهلها كمان قول لهم يا جماعه يعني هي دلوقتي اصبح لها بيت، محتاجين بيتها، محتاجها هي بيت. البيت والجدران بتفرح بصاحبها، فبيتها عايز يفرح بيه، فادونا فرصه ان احنا نستقر. وده امر عارض، وان شاء الله يعني سينقضي بمجرد ما ربنا يرزقكم ان شاء الله بمولود الجميل. وهات هي نفسها، هات انت تقول لها يا بنت قومي بقى روح لامك ولا حاجه، تقول لك مش عايز اطلع ماليش نفس وكلام زي كده. فهيجي لك وقت من الاوقات تبقى انت ايه يعني، تقول يا جبل الجيوش يعني تزحزح. واسال بقى المتجوزين بقت يعني على رأي واحد بقول له انت ايه يعني اوقات سعادتك امتى؟ قال لك اوقات سعادتي لما مراتي تكون بره البيت، ابقى قاعد كده ومرتاح مبسوط قوي. لكن اول ما بتيجي بقى تبدا الروايات والحكايات. وطبعا حارمنا ما شاء الله يعني جميل قوي، طبعا بعد الثوره اتعلم كمان هو رخر يعمل ثوره. وتقول لك لو اتكلمت هطلع لك هناك على السرير، بدل ما اطلع لك على التحرير هقف لك على السرير. وتعمل بقى اعتصام وتجمع بقى حواليها بقى الايه الوساد الخاليه والمخدات والحفه. طبعا مشكله جامده طبعا مش هتعرف تحلها ولا حتى بالايه ولا حتى برئيس الوزراء. فالغرض من الكلام ان طبعا في شيء من التمرد بقى موجود في كل القطاعات، يعني مش بس عند الحريم وفي الشوارع والمدارس والجامعات، ما هي كلها بقت زي بعضها، كل اللي عنده حاجه يقولها والضوابط بدات تنحل. ففتره وتعدي، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يجمع هذا البلد مره اخرى صفا واحدا وقلبا واحدا. ويملى بيوتنا ان شاء الله بالادب والانضباط، ويملى شوارعنا، ويملى ويرجعنا لشيء من الاحترام اللي كنا عليه. لان دلوقتي خلاص كل واحد بيعمل عايز يعمله ومحدش شايف له كبير، ومن حق اقول كل حاجة. فاستخدمنا مسألة الحرية دي استخدام سيء، حتى اسأنا الى انفسنا اولا قبل ان نسيء للاخرين. فقول لمراتك ارجع لبيتك وعود فيه، هو قرارك. زي العصفورة الجميلة تبدأ توضع عشها، فانت ان شاء الله برضو وضع عشك، وشوف كده اوضة للطفل جاهزيها، وكل يوم تعمل حاجة فيها جميلة كده، هو اعمل له مثلا شوية ورود ورسومات، بحيث تزيني الحجرة هينزل فيها المولود الجميل، وتبدأ تجهزي نفسك ان شاء الله كده بالمطبخ الجميل وادوات الطفل والحاجات دي كلها. المهم ان احنا بقدر الامكان نخليها تقر وتعلم فن الاعاد في البيوت ان شاء الله. جزاكم الله خير. نكمل موضوعنا عن عقائد اليهود. نعم الست ام احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ايوه عم الشيخ،
مرحبا.
لو سمحت انا عايز استشيرك في موضوع.
نعم.
ايوه عم الشيخ.
ايوه نعم.
انا في مشكلة كبيرة مع جوزي. انا جوزي كان قبل كده متجوز عرفي، وبعد كده سابها، وبعد كده عرف واحدة، وبعد كده دلوقتي هو مع واحدة.
نعم.
وكان ماشي معاها، وبعد كده اتجوزها عرفي، وانا مش عارفة اعمل ايه، وانا طلبت منه الطلاق.
طلاق؟ عندك اولاد؟
انا معايا 3 اولاد. انا متجوزة بقالي 15 سنة.
تمام.
ومتجوزة وقاعدة في غربة. انا عايشة دلوقتي في الغردقة.
ماشي يا محمد، حاضر. طيب نشوف الاخ حماده ونرجع نجاوب على الاثنين. السلام عليكم يا استاذ حماده.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا حبيبي.
ليش
الله يسلمك.
سمعت يا شيخ، انا عندي يعني 3 اسئله بالظبط يعني.
ايه؟
3 اسئله.
3 اسئله بحالهم؟
معلش يعني.
طب قول يا حبيبي، ربنا يعيننا ان شاء الله.
اول سؤال، يعني انا كنت شغال في شغل وكده، فطلع مني لفظ بس زعلان عليه لحد دلوقتي.
ما تقولوش.
كان واحد يعني واحد صاحبي كان بيقول لي طلع، مثلا كنت بعمل اكل تحت يعني فطير وبيتزا وكلام من ده. ف وانا
انت بتعمل بيتزا يا احمد؟
إيه؟
حماده؟
ايه؟
مش شغال في البيتزا يعني؟
شغال في البيتزا. فقال لي هات الاطباق فوق، وانا كنت زهقان وكده، قلت له نبض عليها حرام من ديني ما انا مطلع الاطباق دي فوق.
تمام.
فانا مش عارف اقول دي اول سؤال، مش عارف يعني.
طب ماشي اللي بعده.
ماشي. السؤال الثاني، انا الكوفي شوب ده شغال انا في كوفي شوب ذات نفسه. ففي شيء
انت جوعتنا والله يا حماده. قاعد تقول البيتزا وكوفي شوب. ماشي ربنا يفتح نفسك. اوك
الله يخليك. الكوفي شوب ده فيه شيشه ومشاريب كده، مشاريب عاديه بس فيه شيشه.
اعوذ بالله.
فانا شغال على اكل برضه، فانا مش عارف يوميتي اللي انا باخدها دي حلال ولا حرام.
طيب ماشي.
ماشي.
بس ده السؤال الثاني.
السؤال الثالث بقى احكام الطهاره، يعني الطهارة، الأحكام طهارة المسلم يعني.
الايه؟
الطهارة، من مثلا الجنابة، من كام دي، يعني أحكام الطهارة.
مالك؟
بس كده.
عايز ايه في أحكام الطهارة؟
يعني أحكام الطهارة من ناحية الجنابة، يعني مثلا الواحد.
طيب خلاص.
ماشي؟
ماشي ماشي. أستاذ عادل؟ أيوه أستاذ عادل، السلام عليكم.
أيوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ.
مرحبا.
في موضوع كده حصل لي.
نعم.
وعايز اخد راي حضرتك فيه.
اتفضل يا حبيبي. معاك.
معايا. انا كنت شاري معزه.
عنز. طيب.
عنز
نعم.
وكانت من ست كبيره في السن.
ماشي تمام.
وقالت لي اكرمها. والمهم خدت المعزة على اساس ان انا اقتلها واتضحها.
تمام.
للعيد.
ماشي.
فجيت في يوم خدت المعزة دي ورحت غيط عندنا كده، وبعدين جيت نعزت. فحسيت بهزة تحت مني على الارض كده، حزة حاجة مشيت تحت ظهري كده.
نعم.
فصحيت ببص، فلقيت المعزة العنزة بصالي كان شكلها غريب.
ايوه.
المهم كلمتني وقالت لي ما 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 تجعلش من لحمي كأضحية. اجعل من لحمي هبة لكل محتاج.
ده انت وانت نايم ولا صح؟
يا باشا انا كنت بقى صحيت.
كنت صحيت. نعم.
المهم انا سألت واحد جارنا شيخ فقال لي ما تقولش لحد على الموضوع ده. ليه؟ واحد قريبي مات تعب وراح المستشفى وكده، فهي كانت المعزة دي ولدت. ولدتها بتجيب ثلاثة. واحدة أنثى، واحدة أنثى واثنين ذكور. الأنثى بتموت على طول، بنرضعها ببزازة بتموت.
نعم.
والذكورة اللي بيدنهم.
المهم
أنا جيت قدمت للجاري دون لما تعب معزة ذكر وذبحتها وفرقتها على ناس غلابة 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 في المنطقة حوالين منا. هو ربنا شفاه. انا جيت تعبت دخلت المستشفى وجات لي جلطة، مراتي ذبحت التاني. بعد اسبوع قمت بالسلامة.
ايوه نعم.
المهم اتجنبت حافظت على المعزة دي لغاية ما جابت لي انتاج اربعة.
تمام.
نفس اللي برضو ثلاثة يموت الأنثى تموت والذكورة يضنهم.
تمام. طيب ماشي. في حد مدام سماح؟ السلام عليكم. طيب نجاوب على بس ما تيجي مدام سماح نجاوب على. طيب السلام عليكم. استاذ سماح السلام عليكم. طيب ان شاء الله نكمل بعدين. بالنسبه للست محمد محمد قصدي محمد اتكلم ان جوزها بيتجوز عرفي كل شويه ماشي مع واحده والحكايه والروايه، عايز تطلق وعندها تلات عيال. هقول بالنسبه الزواج العرفي او ما يسمى بالعرفي، وطبعا هو مش عرفي ولا حاجه لان العرفي ما قبله العرف السليم والشرع القوي، لكن نسميه الزنا السري. طيب ماشي نشوف اخونا محمود. طيب ماشي يمينكم شمال.
السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ محمود.
ازيك يا شيخ؟
مية مية. ايوه استاذ محمود.
كنت عايز حضرتك سؤالين بس معلش ماسك
يعني. قدامك يا حبيبي.
اول سؤال، انا حلفت بالطلاق كذا مره في وضع يعني مع ناس صحابي وكده، فمش عارف اعمل ايه.
حلفت بالطلاق وبعدين؟
تمام. وتاني سؤال، انا غلطت في الجماع يعني، حضرتك اكيد فهمتني يعني.
ايوه تمام. جماع امرأتك يعني.
يعني يعني
فين غلط دمر واضح.
فانا عايز اتوب وعل في كفاره في حاجه لكده.
تمام ماشي يا محمود باشا.
بس جزاك الله خير يا شيخ، وعايز بس نصيحه حضرتك.
حاضر يا حبيبي ماشي معاك يا حود. شوف الاخ محمد. السلام عليكم.
عليكم يا باشا.
يا استاذ محمد.
عليكم السلام. معاك محمد خميس.
محمد خميس؟
اه والله.
اهلا وسهلا بيك.
انا عايزك تدعي لاخويا احمد بالشفاء العاجل لانه مريض جدا.
ربنا يتم الشفاء ويعافيه وجميع المسلمين.
ودعي لسيف اخويا بحفظ كتاب القران. حفظ القران والنور في معنى.
اسال الله ان يجعلنا واياكم واولادنا وجميع المسلمين حمله القران بحقه.
امين يا رب.
ان يشفاه فينا يا رب العرش العظيم. وأن يكون لنا في حياتنا وفي قبورنا ويوم نلقاه نورا إن شاء الله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن المخلصين لك فيه وفقهنا في الدين. طيب نكمل أحباب. ست محمد، يا ست محمد، مسألة الطلاق مش عليك. كون زوجك اتجوز عرفي وكلام زي كده دي عدة مشاكل. اولا تضاعف عدد النساء لدرجة توصل 15 او 14 مليون عانس، ده غير المطلقات والارامل، مفيش جواز، لان احنا صعبنا الحلال بل منعناه. طب بالله عليك دلوقتي لما يكون عندي فائض الرجال قد الحريم 4 مرات او 5 مرات في بعض البلاد، هي عايزة تعيش حياة الزوجية وحياة الامومة ولها غرائز لابد ان تلبى، يعني واحد جعان يعمل ايه؟ ما لقاش مصدر في الحلال هياخد في الحرام. احنا كان عندنا قوانين وكنا محكومين بمجرمين، وانا بقولها تاني مجرمين، ارادوا لنا سد ابواب الحلال بقوانينهم كي ينفتح الحرام على مصراعيه، رفعوا سن الزواج، ومنه لله اللي اصدر تشريع بالكلام ده كله، واللي وفى عليه واللي أيده واللي سنده، عليه من الله ما يستحق. تاني حاجة ضيقوا باب الحلال، شوف الأسعار العالية وشوف الزواج والقوانين اللي بتحرم أو بتخلي الشقة من حق الزوجة مرة إنها حاضنة وانطرد عشان يتجوز في الحلال. طب افرض مراته دي فيها يعني فيها اللي يطفش الملايكة، مش يطفش البني آدمين، ده يطفش الملايكة ويطفش البني آدمين ويطفش العفاريت الزر، واضطر إنه يتجوز تاني. قال له خلاص عايز تتجوز تاني؟ عايز تعيش حياتك؟ اه بره في الشارع. والشقة من حق الزوجة. طيب فرضنا ان الكلام ده كله موجود. ضيقوا باب الحلال والاسعار غليت نار والبنات بتضاعف ومنعنا التعدد اللي هو اصبح ضرورة عقلا وشرعا. طب هو بالله عليك كده لو كل واحد اكتفى، يعني مثلا الواحد قدامه 4 اتجوز واحدة من 4، طب الثلاثة يعملوا ايه الباقيين؟ يقول لك يا اخي اصبروا يتحصلنا بدينين، طب هخلي واحدة من الثلاثة متدينة وهتسكت وتكتم في نفسها وتموت كمدا، لا شافت زواج ولا شافت امومة حاجة. طب والاثنين التانيين هيعملوا ايه؟ هحط قدام كل واحد واحدة متدينة تحفظ نفسها؟ لا يا راجل، هخليها العكس، اثنين متدينات حافظ نفسها والتالتة بتشغله. طيب بالله عليك بقى، حاجة ببلاش كده، حاجة ببلاش كده، هيغرم ايه في الزواج العرف؟ ايه ممكن تكون عندها شقة ولا يطلعوا في مصيف ولا يطلعوا هنا ويطلعوا هنا ويطلعوا هنا، وهو حاجة ببلاش يعني في متاحة للجميع، خاصة كمان اذا كان صعب جدا ان هو يجوزها الزواج العادي بتاعنا، وكمان صعب ان هو يعدد لان مراته مش هتقبل فبيضطر يلج هذا. فاحنا اللي بنحط، احنا اللي بنعقد المشكلة. انا زوج عاقلة وخايف على اولادي وخايف على زوجي، اقول اسمع ما اقول لك، انا اقبل باقل الضرر. طبعا الزوجة هتضار بوجود ضرر ليه، اسمها ضرر ليه من الضرر، ولكن قبول الضرر في ظل شرع الله اهون من قبول يعني الدنس والنجس والسمعة السيئة والسيرة يعني التي تلتصق بالاولاد، ويبقى اولاد مين ولا بنت مين؟ بنت فلان بتاع الحريم والنساء وكلام. فليه انت توقعي نفسك وتوقعي اولادك وتوقعي بيتك في كلام زي كده؟ قلت عايز تتجوز، تجوز 3 كمان زي ما تقدر، بس جواز شرعي على كتاب الله سنة رسوله، وانا ساعدك وانا كمان هدورك على عروسة. يبقى انا كده بصونك وبصون سمعتك وبصون ولادي وبصون بيتي. انا بقى واحدة مش طايقة يبقى ليها ضرة وكلام زي كده، والضرة مرة وانا زي الفريق وما بحب الشريك. ساعة ما دخلنا في الفريق والضرة والحاجة كلها بقت على حاجة يعلم بها ربنا، شريك ايه وفريق ايه؟ احنا بني ادمين ولنا قانون رب العالمين، ما حاب الرجل لمصلحة المرأة وما حاب المرأة لمصلحة الرجل، بل هو الذي يزن الامور بالقسطاس المستقيم سبحانه وتعالى. فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحد، ده خطاب له هو، وهو المتحمل يقول لك انا قادر انا هعدل، تقول له انت ما تقدرش تعدل، هو المسؤول مش هو شال خلاص يشيل. فالغرض من الكلام ان احنا بنصعب الحلال وفي الاخر نقول ايه واللي بيحصل انت بيحصل ليه. طب ما احنا سبب فيه، مين اللي جابه؟ لنفسنا اصلا. فكل زوجة جوزها اتجوز عرفي اقول لها انت عليك 70% من جواز العرفي ده. انا ما بحبش استخدمها عرفي بس يعني تجاوزها انت عليك 70%. انا لسه واحدة اتصل بيها قريب بتقول لي انا جوزت عرفي جبت 2 شهود وبقى يروح يجي عليا وبعدين في الاخر صحي ضميره ومراته ما كانتش عارفه فمش عارفه ايه فايده دلوقتي لا طايله متجوزه ولا طايله متطلقه. وطب وانا عرفت ان ده زنا طب انا اعمل ايه واروح فين واجي منين؟ كنت عايز اي حد يخش يطلع علي. نقول اصلا من مهمات الحكومه اللي هي اعفاف النساء، يعني ما كانش في حاكم في تاريخ الاسلام بيسيب واحده مطلقه ولا ارمله لها شهوه الا ما كان هو بنفسه بيتولى هذا الامر ويجعل سهم من اسهم الزكاه لاعفاف النساء واعفاف الشباب. احنا عملنا عكس كده، ده احنا شوف جلبنا لهم ما يساع يعني يشعل الفتنه والغريزه فيهم وسددنا عليهم ابواب التصريف الحلال، بولعه وبكتمه كده زي الحله اللي هي ايه اللي بيقولوا البخاريه دي وفي الاخر بقول له ايه اكتم ما تنفجرش. هينفجر. فاحنا شايفين الشوارع ماشيين اهو النهارده ماشيين، يعني ده حتى مش كنا الاول بنمكن نقول البنات والاسترتشات والبلاوي السوداء والكلام ده كله لا، وكمان الشباب ايه الشباب مسقط البناطيل. تسقيط البناطيل ده اصلا معمول لمين؟ للشاذين، يعني بيكشف لك يقول لك اهو انا اهو مسقط البنطلون يعني منزله لك اهو جاهز اهو. هتقول لك كلام كده بقت البلوه مش حتى في الحريم، ده البلوه كمان بقت في الشباب، يعني مش لاقينها من هنا ولا من هنا. اسعار مولعه وانت عارف او شهوه. الراجل العاقل النهارده يدور على اولاده، اول ما يلاقي عيل بيلف كده ويدور تعالى اقعد ولو تشتغل وتصون نفسك وتتجوز شهادات مش عايزين شهادات، وانا افرح بشهادتك وانت جاي دكتور ولا مهندس وزاني؟ لا يا اخوي انا عايزك مطاع لربنا حتى لو كنت هتشتغل حتى في الشارع قدامنا اهو وتبقى طاهر وعفيف. ده الراجل العاقل اللي بيخاف ربنا واللي بيحترم دينه يكون يقول لك مش اشكال يا عم يومين خليه يفضفض عن نفسه شويه، ما انا عارف ان هو بيسلك اموره هناك بره واخد بالك. بس المهم عندي يقول الدكتور فلان والمهندس فلان والحسنات الزبده السياسي بقى بعد كده يروح يتوب وخلاص يا سيدي. فاحنا في حق الله بنستعين في حق الله ونحتقر مش اشكال عصا معصيتين يعني، ما كل الشباب بيعملوا كده يا سيدي والبيت برضه ما كل البنات بيعملوا كده. قرمخ اسكت طنش للاسف. وبعدين في اخر الموضوع بيكبر ومن شاب على شيء عاش عليه، يعني تلاقي الشاب بقى بواحده واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشرين. والنهارده هات لي قلما تجد رجل، مش عايز اشكك بقى بس انا بقول هم قله اللي محتفظين يعني بمبادئه ما يعرفش واحده واثنين وثلاثه. مش هقول ما اقولش اتجوز بقى عرفي ولا كلام زي كده، لا انا بقول بس مجرد بعرفها حاجه كده يسال نفسه في التليفون كده بحلم بيك انا بحلم بيك كده حاجه نظام ايه نظام يعني ترفيه بس. ها فاحنا يعني ما بنواجهش ليه الحقائق بصدق. ايه انت هتحس منه كده؟ اقول لا يا حبيبي انا بحبك وصونك من النار، تعالى يا حبيبي انه كان فاحشه مساء سبيل ولا تخربوا الزنا، انه كان فاحشه مساء سبيل وانت عايز ايه؟ وانت مراتك هبله ولا انت مراتك عبيطه ولا مش عارفه ربنا؟ لا احنا مفيش على ربنا واحنا مسلمين. تتجوز يا اخويا في الحلال وتعيش في الحلال ويبقى هنا اسمك متجوز ما اسمكش ماشي على حل شعرك زي ما بيقولوا، وانه يعير بيك العمر كله يقولوا الزاني والنجس والكذا والكذا. فالحل في ايد 70% من الحلول في مسائل الجواز العرفي في ايد الحريم لو كبرت مخها شويه واستوعبته وعاشت دور الامومه قبل ما تعيش دور الزوجيه والمضره والكلام ده كله. ده الحل عندي. نشوف الاخت هبه ونرجع لكم تاني. ايوه نعم. السلام عليكم.
عايزين صحتك يا دكتور الشيخ.
يا مرحبا استاذه هبه.
انا جوزي انا عايزه اسال في فتوى في الطلاق.
وعامل
له عصبي
لا.
جدا.
نعم.
فبيرمي يمين كتير يعني اي مشكله حتى لو كانت بسيطه.
نعم.
بيرمي يمين فاحنا في الاخر خالص قال لي شيوخ كتير يعني، ففي واحد قال لنا ان طالما هو طلق في سنه على طول فلا يجوز ليه طلاق بالكده الا بمأذون يعني.
نعم.
فاحنا انا عايز افهم هو في طلاق الحيض بيفسد ولا لا؟
حاضر.
وانا في طلاق في يمين رماه انا كنت كان ما كانش يعرف اني حامل، بعدها ب 10 ايام عرفت اني حامل ورجعنا تاني. فانا عايز افهم من الطلقات دي اللي محسوبه ولا لا. انا كان طلقت 3 طلقات وانا حامل، وهو اساسا ندمان على ده، لان هو عارف ان هو
يعني قالك انت طالق ولا قال عليه الطلاق؟
ايه
قالك انت طالق ولا قالك عليه الطلاق؟
لا انت طالق، يعني اتنفذ. طب انت طالق بعدها بخمس دقايق يهدى يقول لي طب لحقك عليا انا اسف، وممكن نرضيه في نفس اليوم.
كم مره حصل منه الكلام ده، الطلاق الصريح ده؟
3
مرات.
اه
يقولك انت طالق ويرجع في كلامه تاني؟
يعني مرتين، لا مرتين نرجع في مرتين بنرجع، الثالثه طبعا احنا قلنا كده دي الثالثه، فمش مفيش رجوع يعني.
يعني هو دلوقتي طلقك الثالثه
دي الثالثه، واحنا فاحنا عايزين نسال والله في الموضوع ده، لان انا حامل دلوقتي واحنا متجوزين اصلا بقى لنا سنه ونص، والمشاكل دي مشاكل تافهه جدا بسيطه جدا اللي هي بيحصل عليها الطلاق.
ساعه ما كان بيقول انت طالق كان في وعيه ولا كان بيقول كلام هو مش فاهم هو بيقول ايه؟
لا هو بيبقى متنرفز، بس بعد كده لما بيهدى بيبقى يعني هو ساعتها حتى ما بنسال اي شيخ هو يقول له انا ببقى ساعتها يعني انا من نفسي منها بروح قايله انت طالق ببقى مش عايز، بس بعديها بخمس دقايق بالظبط مجرد ما اللفظ بيطلع مني
كان واعي،
خمس دقايق بالظبط وارجع
اقول لا انا انت طالق، ما كانش مجنون ساعتها. طيب ماشي. عموما واضحه يعني السؤال ده، طبعا من طلق امراته وهو متذكر سواء كانت حامل ولا كانت حائض ولا كان في طور جماعه فيه، حتى ولو كان يسمى طلاق بدعي الا انه يقع عند جمهور العلماء، يعني خلاف ابن تيميه وبعض العلماء، لكنه الصحيح انه واقع سواء كان في حيض او كان في طهر جماعه فيه او كانت حامل، هذا طلاق صحيح وتعتبر كده لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، طالما اتى بالطلاق الصريح 3 مرات بهذه الصوره. طلع زوج الطلاق مرتان فامسكهم بمعروف او تصريحهم باحسان، فان طلقها يعني الثالثه فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. نشوف الأسئلة بتاعت الإخوة برضو اللي معانا. اللي عندنا الأخ حمادة بيتكلم على إنه بيشتغل في مكان بيقدم فيه الشيشة والحاجات دي، بس هو بيشتغل في بيتزا. نقول له طالما أنت بتشتغل في مكان أو في شيء حلال زي البيتزا أو العصير أو خلافه، وان كان فيه يعني بعض المخالفات زي الشيشه والكلام ده كله، وانت لا تعمل فيها ولا تقدمها، فان شاء الله كسبك حلال، ان شاء الله كسبك حلال، وان كان الافضل الا تعاون في هذا المكان وتبحث لك عن عمل غيره، لكن ان لم تجد فاعمل فيه حتى تجد عملا غيره ان شاء الله، لكن كسبك ان شاء الله حلال باذن الله. اما بالنسبه للطهاره من الجنابة، الإنسان إذا نزل منه المني في النوم أو اليقظة أو أنه جامع كذلك يجب عليه أن يغتسل إن أراد أن يصلي أو أراد أن يقرأ القرآن أو أراد أن يطوف بالبيت الحرام. والغسل باختصار الإنسان ينوي في قلبه من غير أن يتلفظ، ويزيل النجاسة إن كانت نجاسة على بدنه، ويعمم بدنه بالماء. لو عمل كده خلاص، طالما عمم بدنه كله بالماء، والافضل ان هو يتوضا قبل الوضوء. يعني انا بسهل المساله وبقول اللي عليه جنابه امر بسيط، يغسل مكان النجاسه وبعدين يعمم بدنه بالماء وشعره كله بالماء، ان شاء الله يكون بذلك قد طهر وتوضا، صار متوضئا وطاهرا في نفس الوقت. اتيان المراه في دبورها، لعن النبي من ياتي المراه في احشائها، لعن الله من يأتي النساء في حشوشهن يعني في دبورها، فالنكاح في الدبور حرام، وليس هذا هو السبيل الذي أباحه الله تبارك وتعالى. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، والحرص هو موضع الولد وهو الفرج، فلا يجوز نكاح في الدبر، ملعون صاحبه، وعليه أن يكثر من التوبة حتى يحس ببرد التوبة في قلبه. الحلف بالطلاق برضو، الحلف بالطلاق ده منكر من المنكرات، لا يأتيه إلا سفهاء الناس وأغلظوهم أكبادا الذين ضعفت شخصيتهم عن أن يؤدوا ما عليهم أو يؤكدوا كلامهم، فلم يجدوا سبيلا إلا الطلاق. فهذا يعني هذا يعني يمين الله لا يلعب به، لا يلعب بكتاب الله ولا يلعب بأيمان الله بهذه الصورة التي نراها الآن المؤسفة، لا تعرض البيوت للخراب. ويعني حتى وان لم ينوي الطلاق يكفي انه يمين منكر، يكفي انه يمين بغيض، يكفي انه يمين اتخذه لا يتخذه الا ضعاف الناس وسفهائهم ومن ليس له خلق ولا دين، وإن نوى به طلاقا فهو طلاق، وإن لم ينوي ففيه كفارة يمين. عندنا الأسئلة الثانية لعلي أذكرها إن شاء الله يعني. نعم، بالنسبة لمشكلة العنز بتاع الشيخ عادل، مشكلة العنز بتاعتها دي طبعا أنا شايف إن المشكلة فيها نوع من أنواع الخيال، ولعله سمع الصوت في المنام بس هو التبس عليه وفكره في اليقظة. وعلى العموم يعني احنا لا نتلقى أمرنا من المعيز يعني خلاص، لأن المعزة لا تعتبر مصدر من مصادر الأحكام، نتلقى منها الأحكام ونتلقى منها التوجيهات. نكمل موضوعنا إلى أن يأتي اتصال آخر إن شاء الله. قلنا إن اليهود وصفوا الرب تبارك وتعالى بالندم والأسف، ففي التوراة قال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمي يعني أو يحمى غضبي عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا تكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ يعني أنت عايز تشمت فينا المصريين يا رب لما تقول أن الرب لعب بيهم عشان يقتلهم في الجبال ويفنيهم؟ ارجع يا رب عن حمول غضبك واندم على الشر الذي نويته بشعبك، اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم. أنت مش قلت لهم الكلام ده؟ عايز تهلكهم بقى دلوقتي يعني معنى الكلام؟ انت مش فاكر لما قلت لابراهيم سأكسر نسلك؟ يعني هم عايزين يقولوا ايه؟ ان الرواية اللي جت لابراهيم عليه السلام في تكثير نسله ويقصدون النبي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعلوها هم الاسحاق واسرائيل. قال له: انت يا رب قلت انا اكسر نسل وكثر نسل اسحاق وابراهيم، دلوقتي تريد ان تفنيهم؟ فندم الرب على ما نوى وعلى هذا الشر الذي قال انه سيفعله بشعبه. هذا الكلام موجود في سفر الخروج، يعني كان عايز موت بني اسرائيل، وموسى بقى طبعا وقف يعني زعق لربنا قال له: ازاي وازاي كده يعني تقتلهم؟ تشمت فينا الناس ليه؟ انت مش قلت ان انا هكتر الناس دولت وشعب بني اسرائيل دلوقتي عايز تموتهم؟ ينفع الكلام ده؟ فنادم الرب وقال له: معلش يا موسى انا كنت ايه؟ كنت يعني كنت هخطأ. ده موجود في سفر الخروج في جزء 32 صفحه 9 الى 14. ايضا في التوراه: وكان كلام الرب إلى صموئيل قائلا: ندمت على أني قد جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. ده سفر صموئيل 51:10. وأكد التلمود تراجع الرب وندمه وأسفه على أفعاله، فقال: تبا لي لأني صرحت بخراب بيتي وإحراق الهيكل ونهب أولادي. وفي التلمود أيضا يتندم الله على ترك اليهود في حالة التعاسة، حتى انه يلطم ويبكي كل يوم فتسقط من عينيه دمعتان في البحر فيسمع دويهما من بدء العالم الى اقصاه، وتضطرب المياه وترتجف الارض في اغلب الاحيان فتحصل الزلازل. هذا موجود في الكنز المرصود، يبكي ويلطم هكذا قالوا عن الرب ونعوذ بالله. اليهود وتحريف التوراة. انواع التحريف عند اليهود: من الأمور اليقينية أن اليهود بدلوا التوراة وحرفوها تبعا لأهوائهم وأغراضهم، يحرفون الكلمة عن مواضيعها كما قال تبارك وتعالى. من أدلة أن تحريف التوراة أن التوراة جمعت من محفوظات الكهنة بعد وفاة موسى بمئات السنين، يعني بدأوا تدوين التوراة وكتابة التوراة إلا بعد موسى بمئات السنين، ولهذا تجد التناقض بين النسخ والتضارب يستحيل معه نسبتها إلى الله تعالى. يعني قد يكون فيها بعض العبارات وبعض الجمل لكن هي بكلها لا. كذلك العقائد الشركية والضلالات تنسب للأنبياء، هذا يقطع بكونها يستحيل أن تكون وحيا منزلا من الله تبارك وتعالى. مثلا من أمثلة أنواع التحريف للتوراة الوضع والزيادة والاختلاف فيها، كما قال تبارك وتعالى: فأولى الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. ثاني حاجة كتمان الحق وإلباسه ثوب الباطل وخلطه، ولا تلبسوا الحق بالباطل، دي طريقة تانية من طرق اليهود، يعني يضعوا في كتبهم ويزيدوا ويلبسوا الحق بالباطل. كذلك ثالث حاجة إخفاء الحق بنشر الكذب والتدليس. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. تأويل الكلام على غير تأويله وتفسيره بغير مراد الله قصدا منهم وافتراء عليه سبحانه. خامس حاجة الزيادة والنقصان والتبديل في كلمة أو جملة، وأحيانا في عبارات وصفحات كاملة. طعن اليهود بقى في الأنبياء. أنبياء الله هم الذين اصطفاهم الله واختارهم وربهم على عينه واختصهم لنفسه لعلمه السابق بكل ما فيهم وما لهم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. فهؤلاء هم صفوة الناس. هذا مجمع عليه بين كل أتباع الرسل. أما الطوائف الكفرية والمذاهب اليهودية والرافضية تبعا لهم، فلا عصمة للأنبياء عندهم ولا رفعة ولا طهر ولا مكانة، لذا يعتقدون فيهم كل ما يليق وما لا يليق، حتى الفواحش والكبائر يعتقدونها في الأنبياء. يعني تصور ما في منكر إلا ألصقوا بالأنبياء. أجازوا عليهم بل اتهموهم بأنهم سبقوا الناس إلى كل الفواحش. قالوا أسبق الناس وأسرع الناس في الفواحش هم الأنبياء، فليس أدنى ولا أحقر من الأنبياء عند اليهود. وهكذا ما استثنوا نبيا من ارتكاب الفواحش والوقوع في العظائم، فاخترعوا روايات حشوا بها التوراة تدل عندهم على فحش الأنبياء. من أمثلة ذلك نوح عليه السلام. التوراة بتقول عن نوح إيه؟ تقول شرب نوح الخمر فسكر وتعرى، ألع هدومه لما سكر داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أبويه أخويه بذلك، فأخذ سام ويافث الرداء وستر عورة أبيهما، وده موجود في سفر التكوين في الجزء التاسع صفحة 21. كذلك برضو سيدنا إبراهيم شتموه، قالوا يعني سيدنا إبراهيم، فحدث لما دخل إبرام يعني إبراهيم إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة زوجته حسنة ورآها رؤوس فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون، فصنع إلى أبرام خيرا بسببها وصار له يعني حظا كبيرا. بل إنهم أخذهم الله، قالوا إن إبراهيم قبل الغنم والبقرة والحمير والعبيد والإماء والأتن والجمال مقابل ما يتمتع ملك مصر بسارة، أخذهم الله. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب امرأة إبرام. فدعا فرعون إبرام وقال ما هذا الذي صنعت بي إبرام، لماذا لم تخبرني أنها امرأتك، سيبتنا أعيش مع أهلنا بحالها وتمتع بيها مع أنها امرأتك، لماذا قلت هي أختي وقد أخذتها وجعلتها يعني إيه كأنها يعني موطؤتي، والآن هو ذا امرأتك، ها هي ذا امرأتك، خذها واذهب. فأوصى عليه فرعون رجالا وكذلك على امرأته إلى أن خرج من مصر. فأنت ترى كيف اتهم إبراهيم بالمتاجرة بزوجته سارة من أجل الأموال والثروة والغنم والبقر والحمير، وأخفى أن زوجته هذه هي زوجته، وقال هي أختي حتى أخذها الملك وتمتع بها. هذا الكلام أيضا قالوه أنه حدث مع ملك مصر وباعها وباع شرفها إبراهيم، وحدث مع ملك الأردن كذلك، يعني هو عمال بيلف البلاد بمراته وبيتاجر بيها. كذلك ترى جعل فرعون رجلا كريما شهما، حتى ان فرعون طلع اجدع من ابراهيم في نظرهم، يعني حاشا وكلا طبعا، لدرجة ان فرعون اول ما عرف انها مراته رغم ان كان حبها وخلاص وعاش معاها وعشرته وعاشرها، قالوا لا انا ما اخدش مرات حد، عيب ما يصحش، خدها هي مراتك هي سليمة، وانا عن نفسي ايه يعني انا زعلان منك ان انت ما اخبرتنيش انها مراتك وخدعتني حتى تركتني معها. وقام يعاتب ابراهيم على حيلته الدنيئة ومتجرته بامرأته. شوف الكلام. طيب ده قالوه في نوح وابراهيم، تعال شوف نفس الموضوع عن ملك جرار، جرار يعني جنب الاردن. وقال ابراهيم عن سارة امرأة هي اختي، فارسل ابي مالك، ابي مالك نعم ملك جرار، واخذ سارة. هذا تصميم اليهود لرمي ابراهيم بالدياسة. كذلك نفس الكلام قالوا في لوط عليه السلام، شتيمة برضو. لم يسلم لوط من مطاعن اليهود، اتهمته التوراة بشرب الخمر ثم الزنا بابنتيه حتى انجب منهما، وهذا موجود في سفر التكوين جزء 19 صفحة 30 من حط عن على لوط عليه السلام. ما في نبي، ما في نبي الا الصقر فيه تهم لا تعد ولا تحصى. طب ليه؟ قالت عشان خاطر يبقى السهل، اذا كان انبياءكم وقعوا في وتلطخوا بهذه الموبقات اذا فوقوع امثالنا فيها لا يعد شيئا يعني. وهذا يعني كي تصبح الاباحية هي الدين الرسمي والمذهب الرائج للبشرية، هذه الانبياء همك، يبقى احنا معذورين برضو احنا كمان. نفس التهم وصلوها لسيدنا يوسف عليه السلام. قالوا ان يوسف عليه السلام كان مستغل وكان راجل صاحب حيلة وصاحب مكر عشان يعني يستغل حاجات الناس ومجاعة الناس ويتاجر بأقوات الناس. قالوا في المجاعة اللي حدثت في زمانه بالشام استولى على أموال الناس وأرض الناس ومواشيهم، اللي عايز يأكل واللي عايز أي حاجة أقول له طيب أنا هديك مثلا صواع مقابل ما تبيعني البهيمة بتاعتك رغم أنها غالية طبعا قد ثمن الصواع آلاف المرات، يقول ده الشرط، عايز تأكل هات البهيمة بتاعتك والمشاة اللي عندك، هات لي أرضك هات لي بيتك، فاستولى على أملاك الناس واستغل فقرهم وحاجتهم. بقى يوسف عليه السلام عمل كده لانقذ الناس من الهلاك. ثم بعد ان استولى على ارضهم ووشيهم موسى يوسف عليه السلام صيرهم عبيدا لفرعون ارضاء لفرعون. طيب نبي الله موسى اللي هو نبيهم بقى كمان قالوا تعالى، لم يسلم نبيهم موسى ابن عمران من وصفه بسفك الدماء البريئة من غير ان يفرق بين رجل وامرأة، هذا موجود في سفر التثنية الجزء الثالث صفحة 3. والعجيب ان هذا في توراة موسى وينسبون اليه. فالان ده كلام بيقوله موسى، هو اللي قال كده، قال اقتلوا كل ذكر من الاطفال وكل امرأة اعرفت رجلا يعني ضجعته ذكرا اقتلوها، يعني او ذكرا اقتلوهم او انثى. سفر العدد جزء 31 صفحة 17. جعلوا موسى اشد عدوانا وطغيانا من فرعون عدو الله، لانه قال لك فرعون كان بيقتل بعض الافراد، موسى قتل كل الشعب يعني في غضبة من غضباته، اقتلوا كل ذكر من الاطفال وكل امرأة يعني ضاجعت رجلا. هارون برضو ما سلمش من شتيمهم، يقولون هو الذي اخذ منهم ذهبهم، قالوا مش هارون ده اللي خد فلوسنا والذهب بتاعنا ويعني جعله عجلا مسبوكا ثم امرهم بعبادته، هذا موجود في سفر الخروج جزء 32 صفحة 1. نبي الله داود اللي هو المؤسس الاول لدولة اليهود ما سلمش منهم برضه، أصوات التوراة بنيرانها، فهو عندهم زان وخائن لرعيته. سفر سموئيل الجزء الثاني الفصل 11 على 1. والمرأة التي زنى بها في زعمهم داود عليه السلام أنجبت له سليمان، يبقى سليمان ابن المرأة التي ضجعها داود في الحرام. نعم. وعز داود بتشبع امرأته ودخل إليها واضجع معها فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان والرب أحبه، يعني عشان ابن زنا بقى رب احبه عشان تطلع نتيجة زنا، كانوا بيبارك عملية داود اللي عملها، ده موجود في سفر سموئيل جزء 12 صفحة 24. سليمان لم يسلم من الطعن بعد ما قالوا ان هو ابن زنا، قالوا برضو ان هو اشرك بالله وخرج عن طاعته وبدل امر الله. فهذا سليمان يبدل دين الله، ده موجود في سفر الملوك الجزء 11 من 1 الى 5. بعد ما دنسوا تاريخ الانبياء غلوا في الحاخامات، اتهموا الانبياء بكل موبقة ورفعوا الحاخامات عن يعني مرتبة البشر العاديين. انا قبل ما يعني اختم الحلقة ديت، انا طبعا ما كملتش عقائد اليهود ومقارنتها بعقائد الشيعة. انا يهمني دلوقتي هو التأكيد على مسألة المشابهة بين اليهود وبين الشيعة، ده واحد. اتنين، ضرورة العودة الى التأصيل. واحد بيقول طب والحل ايه فيما نحن فيه؟ انا قلت الحل في اول حلقة، قلت الحل وهعيده تاني، ان الازمة اللي حصلت كشفت عن حاجتنا وضرورتنا الى العلماء الراسخين. كونك تبقى داعية وخطيب ده امر سهل جدا وده بسيط، يعني مش هيكلفك في الزمن ده. ممكن لو دخلت على النت كده وجمعت بعض الخطب وكلام زي كده تقول خطبة سقعة، يعني حاجة مفيش بعد كده، تخلي الناس تبقى تقول لك بس ده هو الخطيب عصره. فده مش ده العلم اللي احنا عايزينه. احنا عايزين علم تأصيلي، عايزين علم يهتم بالتأصيل بحيث يرى اثر هذا التأصيل، والتأصيل يرى اثر هذا التأصيل في الحوادث الكبرى. ما شوفش النهاردة زي ما شفنا كل واحد يطلع برأي وكل واحد يبقى له وجهة نظر ومش عارفين نتجمع حتى عن المسائل البديهية والأصول الكلية التي وضعها أهل السنة. يعني لما أهل السنة يضعوا عقائد ويبينوها، الذي لم يؤصل لا يحترم هذه العقائد لأنه ما يعرفش يعني قيمة هؤلاء العلماء. هو بيعتبر أن العلماء دولت مجرد أصحاب آراء، ولي أن أعارضهم، ولي أن أقول أن الواقع يملي علي كذا وكذا والضرورة والوقت والحاجة. لكن هو ده لو شرب العلم أو شم ريحة العلم وتأصل فيه ما كانش يوقف هذا الموقف. فكثير من مواقف بعض المنسوبين للدعوة إنما اهتزت وإنما ترهلت واضطربت بسبب غياب التأصيل، بسبب غياب التأصيل والمنهجية في العلم. والأدهى من كده انك تسمع كلام في الزمن الماضي ونفس الشخص ونفس الانسان يمكن في نفس المسجد كلام مناقض ليه تماما، لحس كل الكلام اللي فات. يعني الكلام السابق يؤصل لأهل السنة ومنهج أهل السنة وطبيعة أهل السنة ومصادر أهل السنة، ويقول للعالم من هنا يبدأ التغيير، من المسجد، من العلم، من التعليم، نربي الأمة بالعلم بالكتاب والسنة، هذا سبيل الإصلاح، هذا منهج النبي في الإصلاح. ويشدد على أن السياسات ليس لها خلاق ولا دين، وعلينا بالاشتغال بإحياء السنة وإحياء الدين في بيوتنا ونفوسنا علما وعملا وتعليما، وهذا هو السبيل ولا سبيل سوى. ويؤكد ويتحمس ويصف كل المذاهب الأخرى بأنها مذاهب أرضية ولا تصلح وأنها احتكام للطاغوت و إلى آخره. نفس الشخص تفاجأ أنه طلع تاني يبارك كل مخالفة للعقيدة أو هذه المخالفات للعقيدة، ويقول هذا عمل بطولي وهذا حق مشروع وهذا فيه وفيه وفيه. اللي احنا بنقوله ايه؟ بنقول اهو ده مصيبة غياب التأصيل. يعني واحد جماع قرأ عمال بيجيب شرق وغرب، اكبر واحد يجمع كتب، وتسمع المحاضرة بتاعته اكاديمية صرفة تقول بس هو في حد هيقول الكلام بعد كده بقى؟ الراجل ده وقف المسألة من كل الجهات. في مرة ثانية تلاقي نفس الراجل ده بيقول كلام يناقض. ليه؟ اصل هو عبد الكتاب، هو عاش مع كتاب معين او كتابين وجهوه وجهة معينة، لما راح لكتاب تاني خد الوجهة المعكسة. لكن المتأصل في العلم له قواعد وقوانين ما بتغيرش، يقرا كتاب او اثنين وثلاثه خلاص هو فيهم الطريق وعارف السبيل. ربما يعني ان شاء الله يكون لنا كلام معكم في الاسبوع القادم برضو حول بعض هذه القضايا، فاسال الله ان يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، وان يغفر لنا يعني خطانا ان كنا اخطانا، وان يستر عوراتنا، وان يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين يا رب من كل مكروه وسوء. اللهم امن بلاد المسلمين واوطان المسلمين وابناء المسلمين، وزوج بنات المسلمين، وحصن شباب المسلمين وشابات المسلمين، واغفر لنا ولكم ولجميع المحبين واهل السنة اجمعين. جزاكم الله خيرا، ألقاكم في الأسبوع القادم، استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هون أخي هم الحياة
ضغط